لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أقرب الناس إليك هم أزهد الناس فيك. فقال لي دورتك هذه بفلوس ولا بلاش؟ قلت لا والله بفلوس. قال أنا ما أسمعك بلاش والله. يقول والله بلاش ما أسمعك، أقوم أدفع فلوس مالك في الطويلة. الرجل حضر ودفع الفلوس، ولما حضر كان ما أعطيناهم أوراق بيضة وأقلام رصاص عشان يسجلون الفوائد. بعد ما خلصنا طبعا أنا جايبه في سيارتي وأخذته في السيارة معي وأنا ماشي، قلت له ها كيف كان صاحبك؟ قال والله ما استفدت منك ولا حاجة. ليش؟ قال أنتم ما أعطيتونا ورق أبيض وأقلام رصاص؟ قال أنت كان عندك لزمة حركية كل ما سويتها سويتهاش صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. 3 ساعات شغال كذا. قال لي والله إيش اللزمة الحركية؟ قال كل شوية تشد شماغك بيدك إيش اليسار، لأنه هذا مسدول كذا، فعادة أهرج أهرج وبعدين إيش أسحب الشماغ. هذه الشغلة منطقة عمياء أنا لا أراها ولكنه رآها. رحت للزملاء في كلية الآداب والعلوم الإنسانية أعطوني سي دي أخذته وشغلته. إلا والله صادق، والله ما يمر 5 دقائق إلا وأنا إيش شاد الشماغ زي كذا.
أصدقاء مربع الرائعين، السلام عليكم. أنا حاتم النجار وهذا مربع من ثمانية. بدأت سنة ميلادية جديدة، رمضان على الأبواب، والسنة الهجرية الجديدة قريبة أيضا. كل هذه مواعيد موسمية لي بغير حياتي. كلنا عندنا أهداف شخصية ونروح ونجي في رحلة لا تنتهي في تطوير أنفسنا ومهاراتنا وحياتنا. ضيفي يعني الله القرني يعشق التفكير الإبداعي، المهارات الشخصية والمهارات الناعمة، التخطيط، إدارة المشاعر وغيرها من الأفكار اللي فعلياً تغير حياتك. أبو عبد الملك له 15 سنة عنده خطة سنوية مفصلة لكل سنة عاشها. يقول إن هذه العادة غيرت حياته فعلاً، وإن 80% من أهدافه تحققت فعلاً، وأنه ما يتخيل حياته بدون هذه العادة. فكيف أخطط؟ كيف أرتب أولوياتي؟ كيف أضع أهدافي؟ كيف أنجز في حياتي الأشياء اللي من جد أدري أني أبغى أنجزها وبشكل مستمر وأحافظ عليها كعادة؟ هذا لقاء مليء بطاقة ضيفنا الرهيبة، بنصائح عملية ومباشرة، بأفكار تستحق أن تتأملها. أتمنى يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق. أظن ما في ولا ضيف من ضيوفنا درس تخصصه واشتغل فيه وكذا وماشي بالمسار الطبيعي.
أيه.
ليه ليه كذا؟ ليه دائما المبدعين فيهم الأحسن؟
انت الحين انت بديت ولا
احنا بدينا خلاص؟ أيه.
والله ما اعرف، لكن الانسان ينطلق في تخصص، لكن ما يمنع ابدا انه يكون عنده هوايات يستمتع فيها. فاذا انت شغال مثلا اداره اعمال وعندك هوايه في الاعلام، ليش لا؟ انا ما اشوف المساله اي تناقض يعني.
بس في اللي يقول لك البناء والبناء والمدركة ولازم تبني، وانت ما شاء الله الى وصلت دكتوراه بنجيها. أيه. بس يعني ما تؤمن ان البناء بشكل كذا افقي وجيد؟
والله بالعكس، انا عندي رؤيه شويه مختلفه.
كيف
يعني؟ انا اشوف ان التنوع مثري جدا للشخص ومثري جدا للاخرين يعني. فمثلا يعني على سبيل المثال، لو انت مثلا ماخذ بكالوريوس حاسبات وكملت ماجستير ودكتوراه اداره اعمال، انا في وجهه نظري إنها يعني تلاقح لمجموعة من الأفكار وربما تؤدي إلى نتيجة إبداعية لا يمكن تخيلها يعني. يعني خذ مثال، يعني مثلا الآن مربع هذا يعني يعني بادرة جدا جميلة إعلامية من شخص متخصص في إدارة الأعمال. يعني ما كنت تتوقع في يوم من الأيام أنه يكون هذا هو عملك، لكن ليش؟ ترى في تلاقح جميل جدا يعني بين الشيء اللي تحبه وبين التخصص اللي تدرسه، وممكن ينتج فكرة جدا إبداعية وجميلة.
بس رياضيات إلى دكتوراه في الإبداع، يعني وش العلاقة يعني؟ أيه. وكيف كانت رحلتك في تنوع هذه المجالات؟
طيب إحنا موضوعنا طبعا يتكلم عن المهارات الحياتية، ومن ضمنها هذا الإبداع. الإنسان طبعا، أنا متخصص في الرياضيات بالفعل، ولكن بعد أن انتهيت من الرياضيات أكملت في مناهج وطرق تدريس الرياضيات. أكملت في مناهج وطرق تدريس الرياضيات. والرياضيات على فكرة يا أخوي حاتم ترى مادة مظلومة في المجتمع. المشكلة ما هي في الرياضيات نفسه، المشكلة في طريقة تقديم هذا الرياضيات لي للآخرين. ولا إذا تبغى تسألني أنا أقول لك الرياضيات مادة الذوق والفن والجمال. حتى أنت شوفك الآن
كيف الرياضيات أرقام يعني ميتة وعلاقات بين أرقام ولا؟
هذه هي المشكلة. المشكلة أن إحنا ركزنا على محتوى الرياضيات ولم نركز على وظيفة الرياضيات في فهم العالم من حولنا. يعني أنت لو ركزت على وظيفة الرياضيات حتلاقي الرياضيات موجود في ثوبك اللي أنت لابسه، موجود في الكرسي اللي أنت جالس عليه. هذا أنت متخصص في الإعلام يا أخوي حاتم، والبودكاست حقك مربع. المربع على فكرة شكل رباعي، أضلاعه متطابقة وزواياه قائمة، وترى ينتمي إلى مجال الهندسة، والهندسة فرع من فروع الرياضيات. شايف الرياضيات كيف تتغلغل وتروح وتدخل في خليني ما أشوف. أنت بديت لنا بداية عجيبة كذا، أنا ما كنت متوقع. أي أعطيك مثال ظريف في الرياضيات. يعني حنا ندرس طلابنا بناء المكعب، لكن في نفس الوقت عندنا هدف ثاني يا أخوي حاتم، إن نعلمه احترام العمل اليدوي. يعني هو يبني مكعب ويتعلم رياضيات، بس كمان في مهارة حياتية اللي هي احترام العمل اليدوي. أزيدك من الشعر بيت عشان بس ما نطول، أنا عارف أنك جاي
بلاكس خضراتي.
يعني عندنا مثلا في الرياضيات حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين X و Y. طبعا الناس ما تحب تسمع X و Y ولا لما ترسمها في المستوى الإحداثي X و Y، يا يطلعوا مستقيمين متوازيين، يا يطلعوا متطابقين، يا يطلعوا متقاطعين. اللي يحب الرياضيات ويعتقد أنها مادة ذوق وفن وجمال، لما يتقاطعوا إيش يقول لطلابه بعد ما يوصل للنتيجة؟ يقول مهما اختلفت الأعراق والأجناس والأديان والثقافات، لابد أن يكون هناك نقطة مشتركة بيننا. يعني شوف، أنا أستخدم الرياضيات ولغة الرياضيات بطريقة تلائم الحياة، ولذلك يشعر الطالب بأنه الرياضيات مادة قريبة جدا منه وتلامس حياته اليومية.
جميل. طب إذا توازي
إذا 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 مثلا والله
السلي هذه
أنا بصراحة ما فكرت فيها، لكن خلينا نقول مثلا أنه أحيانا بعض الناس ممكن يكون نكبة عليك العلاقة معه.
حلو.
فخليكم متوازيين ولا تلتقون أبدا. يعني هذه
جميل. يبدو أنه يعني عشق الرياضيات لازال موجود عندك، لأنك الآن يعني أنت ما تدرس الرياضيات الآن ولا؟
أنا أدرس مناهج وطرق تدريس الرياضيات.
لمن؟
لطلاب الدراسات العليا.
نعم.
فحنا أنا درست في البكالوريوس المادة، ودرست في الماجستير والدكتوراه الطريقة، لأنه دائما أي علم في الدنيا هو مادة وطريقة. فتلاقي واحد مثلا مكمل ماجستير بكالوريوس ماجستير دكتوراه رياضيات فقط، لكن لما يجلس مع طلابه ما يعرف كيف يوصل المعلومة. فأنا دائما أهيب زملائي المتخصصين في المواد العلمية خصوصا، إنه أدرس كيف تقدم هذه المعلومة لطلابك.
ومظلومة تحس طريقة تقديم الرياضيات؟ جدا. معظم الناس أتوقع يكرهون الرياضيات.
والله أنا أقول جدا مظلومة، لأنها لو قدمت بطريقة جميلة أنا أقول لك هذا الاتجاه سيتحول إلى اتجاه إيجابي نحو المادة.
عجيب.
نعم.
المهارات الناعمة، الابتكار، طرق التدريس، هذا الاهتمام من وين طلع؟
طيب أنت يعني ما شاء الله بديت لنا بداية كذا. المهارات الحياتية يا أخويا حاتم يعني هي مهارة أو مهارات يحتاجها الشاب في حياته، ويحتاجها لما ينخرط في سوق العمل. هي مجموعة من القدرات والسلوكيات والأنشطة اللي تساعده على أنه يعيش برفاهية، تساعده على الإنتاج، تساعده على الإبداع، تساعده على اتخاذ قرارات وحل مشكلات، بل وتتجاوز ذلك بأنها تشعر بالثقة والطمأنينة. يعني تخيل أنت تمتلك مهارة الاتصال، لما تجي تدخل على مجلس مليون بالناس أنت تمتلك مهارة الاتصال، ألا تشعر بالثقة والطمأنينة؟ بينما غيرك اللي ما يمتلكها يدخل يعتقد أن العيون كلها تراقبه، ولذلك ممكن يدخل يطق له كاسة، يطق له مدري إيش، يتخربط. يعني فهي مهارات حياتية جميلة يحتاجها للعيش برفاهية وإنتاجية في حياته، ويحتاجها عشان ينخرط بكرة في سوق العمل. هذه المهارات ممكن تكون التخطيط، التفكير الإبداعي، التفكير الناقد، الحل المشكلات، اتخاذ القرارات، الذكاء العاطفي، الاتصال، التعامل مع ضغوط العمل. كل هذه المهارات الناعمة مهارات جدا جدا جميلة. أعطيك قصتي في الطويلة اللي أنت سألت عنها يعني، بس أنا حبيت أجيب التعريف قبل الدخول في التجربة. أنا بديت في الاهتمام بها أخي حاتم من حوالي 20 سنة، لكن زاد اهتمامي بها في عام 1427 لما انتقلت إلى مدينة جدة. طبعا أنا كنت عايش في منطقة نائية بين الجبال، منطقة جميلة، ولكن ما في فرص، ما تقدر تقدم اللي عندك. لكن لما تأتي على جدة، على مدينة مثل جدة، كل الإمكانيات متوفرة، الفئة المستهدفة موجودة، والفرص موجودة، تستطيع أن تقدم ما لديك. زاد الاهتمام أيضا عام 1431 لما التحقت بجامعة الملك عبد العزيز. الطلاب اللي أنا أستهدفهم موجودين، الجهات اللي تنظم البرامج موجودة، والمادة موجودة، والاهتمام موجود. طيب، توجت هذا كله بتأليف 13 كتاب كلها موجودة الآن في السوق، 9 منها في مجال المهارات الحياتية. شيء يتكلم عن التفكير الناقد، شيء يتكلم عن التفكير الإبداعي، شيء يتكلم عن الاتصال. فشعرت فعلا بأهميتها. ليش هي مهمة؟ أبعطيك قصة حصلت معي أنا شخصيا، وبعدين أعرج لك على بعض القصص اللي حصلت مع طلابي في الجامعة وأنا معهم. الأولى يا طويل العمر، أنا لما خلصت الثانوية العامة في المنطقة حقنا اللي قلت لك اسمها الأرضية الجنوبية، وهي على فكرة مشتى جميل، يعني للي يبغى يزوره يعني، خصوصا في مثل هذه الأيام، اتجهت إلى جامعة أم القرى فرع الطائف. طبعا حتسألني ليش رحت فرع الطائف؟ باختصار شديد لأن أخي هناك. بس طيب، أتيت وأنا الرغبة الأولى أحياء، والرغبة الثانية رياضيات. ثم ذهبت إلى عمالة القبول والتسجيل، وقتها طبعا ما كان في تسجيل إلكتروني وكذا، أنت تجي تأخذ استمارة وتعبيها وتسلمها للموظف. فكنا طابور طويل، وأخذت البطاقة وسجلت أحياء رياضيات، وبعدين كملت بقية إيش؟ بقية الرغبات. مسكها موظف اسمه حسن الطويرقي، الله يسامحه ويذكره بالخير. فشاف البطاقة قال لي يا ابني أنت معدلك عالي، ليه ما تحط الرياضيات أول والأحياء ثانية؟ فتعرف اللي يجي كرتون يعني، كلمة توديه وكلمة إيش وكلمة تجيبه. فقلت له هذا رأيك؟ قال أنت والله يا ولدي ما تعرف مصلحتك، أنا أعرف مصلحتك. هذا الحوار دقيقة، تخيل، حوار ما يتجاوز الدقيقة. سحبت بطاقة ثانية وسجلت رياضيات أولا وأحياء ثانية، ودرست 4 سنوات بأمر حسن الطويرقي.
يا ساتر، وهذا 20 سنة بعدها رياضيات.
طبعا أنا أحب الرياضيات لكني أحب الأحياء أكثر منها.
إلى الآن؟
والله شوف الآن لا ما أدري، لكن في تلك اللحظة
يعني. حسن طويرقي الله يعطيك العافية، ولا الله يسامحك؟
لا الله يعطيه العافية.
الله يعطيه العافية. عجيب، هذه ترى لحظات عجيبة، لأن يعني فعلا كل واحد عنده قصة في هذه المرحلة. اللي يقول كنت قاعد وجاء أبوي قال يلا مشينا نسجل، ولا جاء أخوي قال يلا، ولا جاء فلان قال. وهذه البعض يشوفها مشكلة أصلا في النظام التعليمي، إنه يعني أنت في هذاك المرحلة ما تدري وش تبغى، وما تدري وش يعني، وجاك واحد حسن طويرقي رياضيات، يلا رياضيات. عجيب يعني
يا رجل، هذه حدثت عام 1413 هجرية. هل تعلم يا أخي حاتم إنه الحيرة هذه لا زالت موجودة عند طلابنا وحنا في عام 1445؟ والله إلى الآن تحصل طالب درس في كلية سنتين وبعدين حول، 3 سنوات وبعدين حول، غير مساره. ليش طيب؟ لأنه ما في تخطيط، ما في بناء أهداف، ما في ثقة، ما في معرفة لنقاط القوة. علشان تعرف تحدد، ما لا يوجد مهارات ماذا؟ حياتية عند طلابنا. طب أنا ما أكلمك عن اختيار التخصص بس، عن المهارات الحياتية عموما. يعني الآن أنا جالس مثلا في مكتبي ويجيني طالب يوقف لي في الباب يبغى يسجل مادة اختيارية عندي، إيش يقول؟ يوقف عند الباب، أقول لك يا دكتور أبغى أسجل المادة هذه عندك عشان أنا خريج وكذا. يا واد إيش ذا الأسلوب؟ فأجي أقول له والله الشعبة مقفلة، وأنا صادق تقفلت الشعبة، إذا عندك تقدر تكلم الشؤون التعليمية كلمه. بعده بعشرين دقيقة نص ساعة يأتيك طالب آخر يوقف في الباب يقول لك هل الوقت يسمح للتحدث معك؟ أي تفضل حبيبي اجلس. فيجي يقعد يقول لك والله أنا حضرت معك كذا دورة وسعدت جدا بوجودي معك وسأكون والله سعيد لما أسجل عندك مادة. يا الله إيش هذا اللطف، تعال تعال أخذ الورقة ووسع له الشعبة، إذا هي تستوعب 60 تصير 61 عشان عيونك. فشوف المهارات الحياتية كيف ممكن تكسبك، كيف ممكن توصلك، كيف ممكن تخليك تتجاوز الضغوطات وتتجاوز أو تقتنص الفرص التي تأتي أمامك.
جميل، دخلت رياضيات ودرست رياضيات، متى بدأ اهتمامك في التبحر أكثر في المهارات الحياتية؟
والله شوف أنا يعني المهارات الحياتية أكثر وقت للاهتمام بها كان عند الالتحاق بجامعة الملك، الالتحاق بجامعة الملك عبدالعزيز، لكن هي لها قصة الاهتمام هذا. وبدأت الاهتمام بمهارة التخطيط، التخطيط وتحديد الأهداف. ليش؟ أنا كنت قبل فترة أدرس ماجستير في جامعة أم القرى وأنا على رأس العمل، المسافة بين مقر العمل والدراسة 450 كيلومتر ويومين في الأسبوع، تخيل 900 كيلو تدقها رايح جاي يومين في الأسبوع، انتحار.
وعلى حسابك دارس ماجستير؟
نعم.
هذه عاد مشكلة أخرى.
الحاصل أنه بعد مرور فترة من الزمن شعرت أنه أنا تعبت، ما في تخطيط، بس كذا درعم ادرس، ما في تخطيط، ما في هدف واضح، ما في إجراءات. فمسكني دكتور في جامعة أم القرى الله يذكره بالخير، ما أدري يفتكر ما يفتكر، اسمه عبد الفتاح الغامدي، قال شوف يا ابني أنت مكسب للبرنامج، دافعيتك 100% لكن تخطيطك 0 من 100، انسحب من البرنامج أفضل لك. طبعا انسحبت من البرنامج
اللي هو الماجستير.
الماجستير حلو. وعدت إلى عملي لأن هذا انتحار. دفعت ضريبة عدم التخطيط وعدم الاهتمام بالمهارات الحياتية، واضطررت يا أخي حاتم والحديث للمشاهدين والمشاهدات، اضطررت لأخذ إجازة دراسية بدون مرتب لمدة سنتين، وأنا متزوج وعندي ولد، عندي مسؤوليات. طبعا حتسألني أنت نادم على القرار؟ أقول لك لا، هذا من أعظم القرارات التي اتخذتها في حياتي لأنها فتحت لي أفاق كبيرة، لكني سأعترف أمام الناس وأقول أنها كانت ضريبة لعدم التخطيط، ضريبة لعدم وضوح الهدف، فاضطررت لأخذ إجازة دراسية بدون مرتب. بعد ما أكملت الماجستير وأكملت الدكتوراه، طبعا أكملت الدكتوراه بديت أخطط ففزت ببعثة ولله الحمد. بعدين يا طويل العمر التحقت بجامعة الملك عبدالعزيز، حصل لي قصة لا أنساها أبدا. رحت أقدم برنامج تدريبي في التخطيط وبناء الخطط، كيف تبني خطة شخصية. وقتها أنا كنت أدرب الناس على بناء الخطط الشخصية، لكن أنا ما كان عندي خطة شخصية، صح حقيقة
والله والنعم.
دائما أتذكر قول الشاعر وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليله. الحاصل نفذت البرنامج وكان حضر فيه عدد من الموظفين من كافة القطاعات. بعدين حضر وكيل العمادة للتعليم المستمر بعد نهاية البرنامج، سألهم قال كيف كان المحاضر معاكم؟ المفروض أنه يعطيهم استبيان يعبوه أو رابط يعبوه خلاص بدون إحراج. فمر عليهم كلهم يثنون 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 إلى أن وصل إلى واحد كان يعمل كبير مراقبين في الخطوط الجوية السعودية، اسمه وليد قشقري، أو ما عنده مشكلة أني أنا أقول اسمه. فالحاصل سأله قال والله شوف أنا كبير مراقبين، حياتي كلها يعني في الجو، أدخل من ليل في النهار من نهار في ليل، فحسيت أنه أنا اهتميت بالعمل وأهملت جوانب كثيرة، ولما سمعت بالدورة هذه جيت شغوف أبغى واحد يعطيني خطة، لكن للأسف انتهت الدورة ولم أحصل على ما أريد. قالها كذا فجرها في وجهي، أنا استحيت والله، جلست طالع يا والله صادق، درب الناس على التخطيط أنت ما عندك خطة، يعني مو معقول. قام يرجعها الوكيل طبعا، بس هي ما تترجع، لما رجعت البيت تقول لي أم عبد الملك تعشى معنا، والله ما لي نفس. وجلست من وقتها، هذا عام كام؟ هذا عام 1431، وبنيت خطة شبيهة بهذه الخطة. مين يعني الله القرني عام 1435؟ يعني بعد 5 سنوات. هقول لكم مفاجأة يعني بإذن الله تعالى تكون ملهمة لكل من يسمعنا، لأنها يعني تجربة أشعر أنها تستحق النشر. بديت أخطط، كل الأهداف المكتوبة أحلام. من ضمن الأهداف أنه أنا بنهاية عام 1435 أألف 5 كتب، ولم يكن لدي حينها ولا كتاب واحد. من ضمن الأهداف أنه أنا أنتقل من الشقة اللي أنا كنت ساكن فيها، لأني كنت ساكن في شقة ضيقة جدا 3 غرف، إلى فيلا دورين ملحق. من ضمن الأهداف أيضا الانتقال إلى جامعة الملك عبد العزيز بعد توفيق الله أولا وثانيا وعاشرا، ثم بعد ذلك كتابة الخطة استطعت الانتقال إلى جامعة الملك عبد العزيز عام 1431، وأنا كتبت الخطة 30، ودخلت الفيلا ولله الحمد والمنة ساكنا أنا وعيالي بنهاية عام 1435، وألفت 5 كتب. طبعا حيجي واحد يقول لي ما شاء الله ألفت كتاب في كل سنة؟ لا، كان عندي رسالة الماجستير جاهزة نقحتها ونزلتها في كتاب، رسالة الدكتوراه نقحتها ونزلتها في كتاب، وكان عندي قصاصات شعرية هنا وهنا فنزلتها في الديوان، وهو الديوان الوحيد لي وعنوانه صحوة القناديل، وطبعا ما أنصح أحد يشتري. ترى على فكرة بعض الناس يقول ما أنصح عشان يسوق، لكن أنا أقولها بكل صراحة لا تشتروا، أي ليس تسويقا إنه هذا بداية يعني.
والخامس
والخامس والرابع والخامس كان مادة مهارات التعلم والتفكير اللي درست في جامعة الملك عبد العزيز، مرت بمرحلتين، ألفناها ودرست في سنة وبعدين حدثناها ودرست إلى قبل سنتين وهي تدرس في جامعة الملك عبد العزيز. هذه أنا أقولها لكل اللي يسمعني، هذه ثمرت أنك تكتب خطة. شوف، في كثير من الملهمين نجحوا ما كتبوا خطة ترى، بس أنا أقوله بصوت مرتفع، لما تكتب الخطة ترى إنتاجيتك حتتضاعف بشكل مدهش جدا.
أنا محمد آل جابر،
وأنا هادي فقيهي،
وهذا جديد 8 بودكاست جادي.
كل أسبوع بنجلس نتناقش حول مواضيع اقتصادية واجتماعية ونتناولها من زوايا مختلفة،
ونعرض فيها سياق جديد للأحداث والظواهر الاجتماعية.
اشترك في بودكاست جادي من خلال الرابط في وصف الحلقة.
طبعا أنا كان في بالي سؤال اللي هو إيش أهم مهارة حياتية، ستوقع أنك بتقول كتابة التخطيط. ممتاز، خلنا نجي نمسك موضوع التخطيط. في ناس تقول يعني أنت ما أنت شركة، أنت إنسان، فمش اللي بتقعد تكتب خطة وخطة ورسالة وبيجن ومشن ومدري إيه، لا يا حبيبي أنت إنسان والحياة متغيرة وكذا. فما جدوا أنك أصلا تتعامل مع نفسك كأنك من جد شركة وتحط خطة 5 سنين، بينما الحياة يعني متقلبين.
طيب، هو كلام جدا جميل. أنا بقول لك شيء أخوي حاتم، والحديث للمشاهدين والمشاهدات، التخطيط ليس حكرا على الشركات والمؤسسات، حتى الأفراد يستطيع كل فرد أن يخطط. أنت تخطط ليش تخطط؟ عشان تستثمر هذا الوقت الكبير الموجود عندك. الوقت يا أخوي حاتم لا يمكن توفيره بعدم استخدامه، خطير المورد هذا. أنت لو تترك فلوسك في البنك تتوفر، لكن الوقت لا يمكن توفيره بعدم استخدامه. الموضوع الثاني الأهم أن الوقت يتوزع بين الناس بالتساوي، يعني أنا يومي 24 ساعة وأنت يومك 24 ساعة، أنا ساعتي بستين دقيقة وأنت ساعتك بستين دقيقة. طيب ليش أنا وأنت في نفس العمل ونفس الدخل الشهري وحالتك المادية ميسورة وحالتي المادية وأنا مديون؟ ليه؟ الفرق ليس في الوقت، الفرق في إدارة الوقت، الفرق في التخطيط. ولذلك يا أخي الحبيب ببساطة، أنت عندك جانب إيماني علاقتك مع الله، وعندك جانب اجتماعي، وعندك جانب عملي وظيفي، وعندك جانب علمي، وعندك جانب صحي وعائلي. حط لك 3-4 أهداف في كل ماذا؟ في كل جانب، واعمل على ماذا؟ واعمل على تحقيقها. طيب السؤال العريض إنه كيف أعمل على تحقيقها، يعني كيف أبني هذه الخطة. أبعطيهم تسلسل جميل جدا وحيدعي لكل واحد يسمعني الآن. الأول إنك تعرف ما هي نقاط قوتك. ليش؟ لأن أي نقطة قوة موجودة عندك 100% سيقابلها فرصة أو عدة فرص، وإذا التقت نقطة القوة مع الفرصة ستولد ميزة تنافسية. يعني أنت عندك قدرة يا أخوي حاتم على الحوار، ونفسك طيبة وروحك مرحة، والبودكاست هذا فرصة. لما التقت نقطة القوة الموجودة عندك مع الفرصة الموجودة طلع مربع، ميزة تنافسية. أيضا حدد إيش هي نقاط ضعفك. أي نقطة ضعف تعاني منها الآن ستسبب لك تهديدا في المستقبل. لما تلتقي نقطة الضعف مع التهديد سنبني خطة دفاعية عشان نقلل من تأثير هذه النقاط. إذا أنا عندي أهداف لاستثمار نقاط قوتي، وعندي أهداف لماذا؟ ليش؟ للتقليل من تأثير نقاط ماذا؟ نقاط الضعف. هذه نقطة جدا مهمة. أزيدكم من الشعر بيت. لما تحط الأهداف حط لها جداول زمنية وجزئها. يعني حط الهدف
سامحني أبجيك وبقاطعك كثير الآن، أعتذر منك ومنكم جميعا، ولكن نبغى نطلع بي يعني شيء عملي. أبغى اللي يسمع هذه الحلقة يقدر فعلا يخلص ويطبق. أول شيء كيف أعرف نقاط قوتي؟
طيب، نقاط القوة غالبا يعني شوف، الحب والشغف لشيء معين يدل على أنك قوي في هذا الجانب. الأمر الآخر التجارب التي دخلت فيها ونجحت يدل على أيضا وجود نقطة قوة. وفي اختبارات الآن صارت متاحة، يستطيع أي شخص إنه يختبر ويحدد المجال أو المسار الذي يعتبر نقطة قوة بالنسبة له. لكن عشان نكون عمليين، زي ما أنت قلت، هقدم لهم هدية لا تقدر بثمن. المهمة وهي موجودة، يعني مثلا تجي تقول لي بناء فيلا دورين وملحق، صعب يا شيخ ما أقدر. والله عندما تجزئها إلى خطوات صغيرة ستصبح من السهل أن تتحقق. طب خلوني أعطيكم تجربة شخصية، عشان أنت في بداية البرنامج تقول لي يا دكتور ركز لي على التجارب الشخصية عشان الناس إيش تستفيد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، صلوا على النبي وزيدوا النبي صلاح.
ترى الدكتور مدخلكم معنا في اللقاء وقاعد يسولف معكم في البرطيبة. بالعادة أنا اللي أدخلهم، بس أنت الحمد لله كلنا مدخلينكم. الله أقلطوا وحياكم الله.
الله يسعدك يا غالي. الفلة هذه كيف انتقلت لها؟ أبعطيك الهدف. الهدف إيش كان؟ كان بناء فلة دورين وملحق والانتقال لها. هذا كان الهدف الكبير. طب إيش سويت؟ تدري أنه أنا جزأتها وأستمتع كلما أخذت الخطة وطالعت وقلت أنت يعني الله قرني سويت كذا وحققت الهدف. بكل بساطة إيش سويت؟ أنا ما كان معي في البنك إلا 300,000 فقط لا غير، وبعد 5 سنوات سكنت الفيلا. هتقولوا لي كيف؟ الهدف الأول شراء أرض في مخطط بسيط، بمعنى أنه ما في عمار. وبالفعل شريت أرض مساحتها 750 في حي في جنوب جدة، وما كان فيه إلا 2 و3 فقط. كم سعر الأرض هذه؟ 285. شريت الأرض 285،
يعني المتر تقريبا 400.
نعم كانت رخيصة ترى، يعني وقتنا كانت رخيصة يعني. طيب بعد كذا الهدف الثاني مكتوب قسمة الأرض إلى أرضين ألف و وبقى. يعني بدل ما هو صك واحد يصير إيش؟ صكين. اشتغلت عليها وقسمتها إلى ألف وإيش؟ وباء، وسجلت إنه إيش؟ تم. رقم 3 خططت لبيع باء بمبلغ لا يقل عن 300,000 اللي هو سعر الأرض إيش؟ ليش؟ لأنه كان العقار متسارع كده. عرضتها للبيع ب300، انباعت ب280.
إن شاء الله رجعت رأس مالك.
رجعته، كملت 300، وبعدين وقفت الفلة عظمة، شلت من هنا من باء وحطيت في إيش؟ حطيت في ألف. وشفتها قدامي مبنية إيش؟ مبنية عظم. حتى اللي حواليه يستغربوا، أنت من فين لك الفلوس؟ أنا ما معي إلا ما قلت لكم، بس المسألة تخطيط وكتابة على الورق فقط. بعد كذا أخذت القرض، عشان أكون صريح مع الناس، أخذت القرض وشطبت وأثثت ودخلت الفيلا بعد التاريخ اللي أنا حددته بشهر.
ما شاء الله البركة.
الله
الحين ما شاء الله خلاص أنت لك ساكن.
الآن أنا ساكن فيها لي 13 يمكن سنة فيها.
طبعًا الآن يعني مع تغير هذا الزمن بتصير شقة غالبًا على إحنا مساكين. أنتم ما شاء الله أرض بالمتر ب400 ما راحت علينا.
لا أنا ما أقول، أنا ما أقول راحت عليك، أنا أقول أنا أقول لا زال.
يعني الخطة
أنا ترى ماني عقاري على فكرة.
إيه بس إن الخطة تكون واقعية، لأن أدري الحين في ناس تزعل من مثالك يعني، فالخطة تكون واقعية. فعادي كل واحد
وإمكانياته، كل واحد وظروفه، كل واحد ويش والأشياء المحيطة به.
جميل، بس هذه التجزئة إيش فائدتها؟
دائما الإنسان لما يشوف المهمة الكبيرة يتراجع. لما تقول له ألف كتاب أنا ما أقدر، لكن لما تيجي تقول له حدد الأهداف، حدد الفصول، حدد محتويات الفصول، يقدر يأخذها إيش حبة حبة ويوصل. فتجزئة المهمة مهمة جدا لتعلم مهارة التخطيط، وهي مهارة مهمة جدا 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 للشباب. وأنا أدعو كل من يسمعني سواء كان شابا أو ليس شابا، يعني أدعوهم جميعا للبدء في الكتابة. خليها أحلام، ما هي مشكلة، خليها أحلام الآن، في يوم من الأيام ستتحقق.
حلو، فأنت تبغاني أجلس أروق بدون مشتتات ومركز، أكتب أول شيء نقاط القوة حقتي.
نعم.
حلو، فكتبت نقاط قوتي 1 2 3 4.
نعم.
تم. ثم أكتب نقاط الضعف.
نعم.
كيف أعرف نقاط الضعف؟
شوف، عشان بس الناس ما تنسى، لازم لما أحدد نقاط القوة أعرف إيش الفرصة المقابلة. عشان أبني هدف على الفرص.
أنا أحب التصوير.
إيه.
أنا مصور جيد. إذن أقدر أفتح شركة تصوير مثلاً.
لا مثلاً أنا أقول لك شيء، أنت مصور.
حلو.
أوكي. طيب، في شركات تحتاج إلى مصورين، صح ولا لا؟ إذا الشركات هذه بالنسبة لي ما لها فرصة. في ناس يبغوا يصوروا حفلات مثلا، الحفلات هذه بالنسبة لي إيش؟ فرصة، لأنه أنا مصور. فأقوم أعمل هدف يجمع بين نقطة القوة وإيش؟ والفرصة، عشان يصير عندي ميزة تنافسية بكرة. يا رجل، أنا لما جيت جامعة الملك عبدالعزيز أنا متخصص في مجال التفكير، فجت كلية الآداب والعلوم الإنسانية مشكورة وعرضت مشروع لتأليف مقرر مهارات التعلم والتفكير لطلاب السنة التحضيرية، وقالت اللي متخصصين يقدموا السيرة الذاتية حقهم. أنا أرى أنه عندي نقطة قوة في مجال التفكير. طيب، هذه فرصة ولا مش فرصة؟ فرصة. سويت هدف وبديت أشتغل عليه وسلمتهم CV، والحمد لله تم اختياري من إيش؟ من ضمن فريق التأليف، والآن المقرر الذي يدرس من تأليف يعني القرني ومجموعة من إيش؟ من الزملاء. لا تجي تصاحب الشغلة لما تشوف المهمة كبيرة حتصعب الشغلة عليك، لكن لما تجزئها حتشوف الشغلة جدا إيش؟ جدا بسيطة وسهلة.
أظن هذه تحتاج شوي إيجابية، لأن في ناس ما تشوف الفرصة.
نعم،
هذه الفرصة موجودة وإحنا في نفس الديرة وفي نفس المكان وفي نفس تقول لك لا هذه هذا عنده واسطة، لا هذا ما أدري إيه. طب هذه الفرصة موجودة وهذا فلان وصل لها، لا هذا هو لأنه كذا كذا كذا.
أي
فإيش الأشياء اللي تخلي الشخص ما يشوف الفرصة أصلا؟
طيب، أنت قلت كلمة جدا جميلة في البداية، قلت إنها تحتاج إلى شيء من إيش؟ من الوقود، تحتاج إلى إيجابية. ما في أحد بيبني هدف ويسوي خطة ويعمل على تحقيقها ويخطو الخطوة الأولى تلو الثانية إلا عنده درجة عالية من إيش؟ من الإيجابية. والإيجابية يعني إنه في طاقة جبارة داخلك جالسة تدفعك للإنتاج والإبداع والعطاء بلا حدود. لما يكون قدامي عقبة سأتجاوزها، لما تسوء الظروف هذا لا يعني شيئا، الظروف تسوء علي وعلى غيري. ولذلك الفرق بين سبحان الله، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وضع الفرق بين الشخص الإيجابي والشخص السلبي المتواكد. يقول الله تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فهي فعلا يا أخوي حاتم محتاجة دافع نفسي واقتناع عقلي وجهد بدني للوصول إلى هذه النتيجة.
جميل، كتبت نقاط القوة والفرص المرتبطة فيها، نقاط الضعف واللي أخاف منه أو اللي بنتبه عليه وكذا. الأهداف، هل هي سنة، هل هي ست شهور، هل كيف أحط أهدافي وإيش الفترة الزمنية الصحيحة؟
شوف، أنا في الفترة الأخيرة صرت أعمل خطة لكل سنة، يعني مين يعني الله القرني في 1/1 ومين يعني الله القرني في 30/12، وصرت أبني الخطة لكل إيش، لكل سنة خطة. لكن في البدايات عملت خطة على 5 على 5 سنوات. كل إنسان على حسب ظروفه وعلى حسب إمكانياته. يعني أنا بعطيك مثال، واحد يبغى يحصل على درجة الماجستير، طب الماجستير محتاج كم؟ محتاج 3 سنوات. طيب، ومحتاج مشوار للحصول على قبول، للحصول على ماذا؟ قبول. خليها 4 سنوات، خلاص خلي خطتك للماجستير على أربع سنوات حتى تحصل عليها. فالهدف هو اللي يقول لي هل هي سنة، هل هي سنتين، هل هي 5. لكن ما يمنع الآن أنت جالس مثلا عندك عمل ومبسوط وأمورك طيبة، إنك تعمل مجموعة من الأهداف في بداية السنة، ثم تنظر إلى نفسك في نهاية السنة هل تم تحقيقها أو لا. وعلى فكرة أنا أقول للناس، ترى والله ما عمري حققت في يوم من الأيام، شوف من عام 1430، والله الله يسمعني الآن ويراني، لا تبدأ سنة إلا وخطتها مكتوبة. والله من هذه السنة إلى الآن لا يوجد سنة إلا وخطتها مكتوبة. حتسألني أنت جالس تحققها 100%؟ الجواب لا. 90%؟ الجواب لا. أغلب شيء 80%، ممكن 70. طيب مش كويس أنه أنا أحقق 70% من الخطة، 80، بدل ما أحط يدي على خدي وأريد السماء أن تمطر ذهبا أو فضة؟ مو صحيح.
فعندك خطة سنوية، يعني نتكلم أنه يعني كل سنة قبل لا تبدأ، لأن إحنا نحط أهداف، يعني كل واحد قبل لا تبدأ سنة جديدة يجي يقول بنحف، بزيد دخلي، بدرش، بسوي كذا 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 أفكار.
أي
كيف هذه إيش الخطة السنوية هذه؟
شوف، أنا بقول لك شيء، أبحذر الشباب اللي يسمعون الآن من سالفة هذه أفكار. ليه؟ لأنه في كثير من الشباب إيش يقول أنا خطتي في رأسي. لا تزعجنا يعني الله القرني وتقول إيش، وتقول أنا خطتي في رأسي وعارف أهدافي. لا لا لا، لو كتبت الخطة ستكون وتيرة الإنجاز أعلى بكثير مما لو كانت أهدافك في إيش، أهدافك في رأسك. لذلك أنا نصيحتي لهم اكتبوا الأهداف. ليش؟ لأن الهدف الذكي له عليك سلطان. يعني ما تجي تكتب لي مثلا حفظ ما تيسر لي من القرآن الكريم، هذا يعني أنك حتزوق بكرة. لكن لما تيجي تقول حفظ 3 بنهاية شهر كذا بمعدل كذا كذا في اليوم أو في الأسبوع، كذا هدف ذكي حيمسكك، وصدقني إيش، ستتقدم إلى الأمام بإذن الله تعالى.
كيف ستخيل سنتك بدون خطة سنوية؟ وإيش هذه حياتنا كلنا إحنا.
أي والله شوف، أنا تحسنت حياتي كثيرا بالتخطيط، اللهم لك الحمد ولك الشكر، على جميع المستويات. يعني أنا دخلت جامعة الملك عبد العزيز بدرجة محاضر، الآن ولله الحمد والمنة على درجة بروفيسور. بدون خطة ما كان لي أن أصل في هذا الوقت، ربما أصل لكن سأصل في وقت ماذا كبير. لكن كتابة الخطة مثلا، والله أنا سأنشر بحث خلال السنة الأولى، سأنشر بحثين خلال السنة الثانية، وأبدأ أعمل لها خطوات صغيرة وأعمل على تنفيذها، وأشعر بالسعادة والطاقة تمنحني كلما فتحت الخطة وكتبت إيش، تم، يشجعني أنه أنا أروح للخطة الثانية. ترى الصح هذا والله وقود عجيب، قسما بالله، اكتب الخطط وروح عليها وسجل الصح، هذا يدفعك إلى أنك ربما تنجزها حتى قبل ماذا، حتى قبل وقتها. ولذلك لم أعد أستطيع أن أتصور سنة بدون خطة. يا رجل حتى الأجندة أنا أسجلها، يعني الأجندة أنا أسجلها لك زي ما أنت شايف، أنا أسجلها
كل يوم
هنا 8. شوف 8، طبعا كان الموعد معاكم 9
أي كان أمس، ومعليش
لخبطوها،
لخبطنا أنا أتمنى.
فكل شيء مسجل علشان تمشي المسألة بطريقة مخططة.
حلو، هل تحس أن طريقة الكتابة والتدوين لها دور. يعني أنا بالنسبة لي أتخيل أني بطلع أبليكيشن ولا شيء وبحطه بجوالي، أنت لا طابعها في ورقة، وش الفرق بينك؟
والله لا أنا ما أقول لك ما في فرق، بس أنا رجل تقليدي، لازلت إلى الآن رجل تقليدي وأحتفظ بهذه الأشياء.
هذا الآن الملزمة هي خطة
عام 1445
وهي معك دائما؟
معي
كل يوم.
هذا أنا جاي طبعا ما أقول لك أني أنا أروح بها مكتبي وأروح
بها كذا بس أنه لا. هل تدون يوميا وتابع وكذا؟
أي أتابع يعني مثلا هذا الهدف مثلا على سبيل المثال تأليف كتاب، طب اليوم إيش سويت فيه؟ أخطو فيه كذا كذا
موجود كل يوم تفتح تأليف كتاب موجود قدامك دائما
خلاص هو عايش معايا وموجود الخطة مكتوبة، ولذلك تجد وتيرة الإنجاز جدا عالية ولله الحمد والمنة.
ما جربت أي شيء رقمي؟
لا ما جربت للأمانة ما جربت.
جميل.
أي طبعا أنا أعرف أنه ما تفرق كثير، المهم بس أنه تكتب خطتك تجزئ مهماتك وتبدأ.
لو حسيت بالتشتت بين منصات التواصل وأنت تبحث عن الجديد وآخر الأخبار، نشرة آها من 8 تقدم لك محتوى مفيد ومتنوع وبعيد عن خوارزميات المنصات، تقراها في 5 دقائق صباح كل يوم، تقربك من المستجدات وتغنيك عن الجوال الباقي اليوم. انضم الآن من الرابط في وصف الحلقة.
وش الرابط بين العلوم والجرائم الغامضة وعالم السيارات والمغامرة والسفر والحياة البرية وأسلوب الحياة؟ لو بنجمع كل هالأشياء في كلمة واحدة راح تكون الاستكشاف. متع فضولك مع منصة الشرق ديسكفري واستمتع بألاف الساعات من المحتوى التثقيفي الترفيهي بالعربي بمعايير عالمية. اعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة. معرفة الأخبار الاقتصادية صارت جدا مهمة هذه الأيام وممكن تأثر على حياة الكل. اقتصاد الشرق مع بلومبرغ تجيب لك آخر الأخبار وانعكاساتها عليك على مدار الساعة. شاهد قناة ومنصات الشرق للأخبار واقتصاد الشرق مع بلومبرغ لتتابع العالم تابع الشرق. الرابط في وصف الحلقة.
تشتغل عليها.
أيوة إن هي كلها وجود ما يعني إن هي مش بس فكرة، هي خلاص
لازم يكون لها وجود.
حطيتها هنا موجودة في هذا التطبيق الورقة. نعم. اللي هو يعني.
نعم.
جميل. إيش الأشياء اللي تصعب على الشخص إنه يخطو هذا الخطوة؟
طيب واحد من الأمراض اللي ممكن تخلي الإنسان يتراجع مرض التسويف. يعني يجي يقول لك أنا بسوي خطة، بعدين يقول بكرة، باكر، بعده، اليوم لا، لسه قدامي. هذا التسويف مرض يعني خطير، يعيق ماذا؟ يعيق العمل. ولذلك أنا عندي علاج على قولهم واحدة بوحدة كذا بإذن الله تعالى، كل من يسمعنا يطبقه سيجد فائدة جدا عظيمة لهذا العلاج. علاج اسمه أسلوب 7 دقائق، بمعنى أنه إذا عندك عمل جالس تهرب منه من فترة لفترة امنحه فقط 7 دقائق، بعد مرور 7 دقائق اسأل نفسك سؤال، هل لديك رغبة في المواصلة؟ إذا كان الجواب نعم انطلق. هل تشعر بعدم الرغبة؟ وهذا نادرا جدا، اتركه لوقت آخر وامنحه 7 دقائق. الآن طلابنا نجي نكلفهم تكليف، نقول له تكليف سلمه في الوقت الفلاني، تدري إن ما يشتغل عليه إلا قبل التكليف بيوم يومين، لو عنده اختبار ما يقرأ إلا نفس ليلة الاختبار. طب ليه؟ لأنك ما منحت العمل 7 دقائق. أول ما تبدأ في العمل سبحان الله يجيك دافعية، اسمها دافعية الإنجاز، تخليك إيش؟ تخليك تنطلق. هذه واحدة من النقاط. الشيء الثاني لصوص الوقت. لصوص الوقت، واحد من لصوص الوقت اللي هو الجوال. وعلشان الناس تصحى، اللي نايم يصحى. يعني هب أن شابا يشاهدني أنا وأنت الآن عمره 20 سنة وسيموت على 80 سنة والأعمار بيد الله، باقي من عمره كم؟
60 سنة.
لو أن هذا الشاب يقضي 4 ساعات على الجوال فهذا يعني أنه ذهب من عمره 10 سنوات.
4 ما حد ترى، هي 8. أنا أعطيك تسريب من جيلنا.
أنا بس أقول
ترى 8 المعدل. المعدل 8 ساعات.
معدل 8 يعني 20 سنة، 20 سنة من 60. طيب هل تعلم أنك تنام 8 ساعات يوميا يعني ثلث اليوم؟ يعني 20 سنة، يعني راح 40 سنة من مش معنى هذا الكلام لا تنام ولا تشاهد الجوال ولا تلعب ولا تدردش مع أصحابك. مو صحيح، هذا مو القصد من كلامي. القصد من كلامي بس شوف كيف يتصرم هذا العمر. ولذلك لابد أن تفكر من هذه اللحظة كيف تضع هدف وتشتغل عليه علشان تترك لك بصمة وصدقة جارية بعد وفاتك. أما أن نبقى بهذا الشكل ما يصير يا جماعة، عندنا الشباب طاقات والله، والله طاقات. وأنا ترى أسعد جدا لما أشوفك وأشوف الزملاء في ثمانية وكذا، أقول الحمد لله شبابنا بخير ولا زالوا يعملون. فيعني هذه رسالة إنه لا تترك هذه الأشياء تقف أمامك وانطلق وابدأ من الآن.
وكل أحد عنده تجربة غالبا أن يقول قفل جوالي كم ساعة ولقيت أني أجلست وقرأت وكتبت وعمل، يعني كل أحد حس أنه فاهم هذه الأشياء بس أنه هي يعني ماشية. بس أي أحد يسمع أنا متأكد أنه جرب تجربة ما في يوم ما بطريقة ما، أنه قفل جواله بست ساعات في اليوم ولا مثلا حذف تطبيق معين لفترة معينة وكذا. بس هي مشكلتها في الاستمرار،
هي تستهلك وقت جدا كبير، وقت جدا كبير، بل ما حقول وقت، حتستهلك سنوات على المدى البعيد، سنوات جدا طويلة.
جميل. التخطيط أحس أن بقول لك تجربة شخصية في موضوع التخطيط.
أي.
قبل سنوات لقيت برنامج في رابط بضع لكم إياه الآن عن موضوع التخطيط وكذا، كان بالإنجليزي للأسف وكنت أتمنى أن يكون معرب لأنه كان تمرين جميل. هو تمرين كتابة أنك اسمه self-authoring program، تأليف الشخص، برنامج التأليف الشخصي. فيقول ألف قصة حياتك، أنت الآن كاتب بتألف قصة حياتك، ويقودك في هذه العملية عن طريق أسئلة، وهي هدفها أنك تسوي خطة لحياتك بطريقة ما وأنك تفهم وضعك الحالي. ففي البداية يسألك يقول لك يلا بسم الله تخيل جنة الحياة وجحيم الحياة، حياتك في أفضل حالة، اللي أكثر شيء تتمناه، صف هذه الحياة.
يا سلام.
الجنة بالنسبة لك في الحياة ما هي؟ فتقعد أنت تحلم وتكتب وتكتب وتكتب، أبغى كذا، وكل واحد عنده تصور داخلي عن هذا
آماله وطموحاتي،
آمالي وطموحاتي، أفضل سيناريو لو صار. يقول لك تعال، زي ما أنت قلت نقاط القوة نقاط، تعال الجحيم بالنسبة لك إيش هو؟ تبدأ هنا المخاوف تطلع، أخاف أني كذا، أخاف أني كذا، أخاف أني كذا، أخاف لأني أنا مثلا مو منتبه على صحتي، بعد كم سنة يجيني مثلا سكري ولا في ضغط ولا يجيني ولا أخاف أني لأني كذا 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 نقطة ضعف يجيني كذا كذا، أخاف لأنك تبدأ أنت تتكشف مع نفسك. هذا الجحيم حقي. فتبدأ أنت تشوف، يعني تشوف أمام عينك الشيء اللي ما تبغى يصير. ترى انتبه وهذا ممكن يصير، يعني الحياة ما هي بشكل تلقائي كل شيء بيكون كويس، يعني ممكن يعني تصير وهكذا، ويأخذك خطوة في خطوة، بعدين تكتب الأهداف الأشياء، فيخليك تكتب خمسة أو ست ناس والله أشياء معينة وكذا، ثم تصفها. ثم كان بالنسبة لي مذهل. المضحك في الموضوع أني كنت حتى كنت مسميه، أنا كنت أعرب لنفسي، يعني كنت أكتبه كله بالعربي، أخذت كل الأسئلة عربتها عشان أبغى أكتب لنفسي بالعربي يعني. وكان يعني بيني وبين نفسي 100%، حتى أول مرة أتكلم عنه أمام أي أحد يعني. فسميت الملف حاتم الأب. وأنا كنت لا متزوج ولا أب ولا شيء. وكان وضعي في هذيك الفترة جدا سيء، يعني ماليا يعني كنت في الضياع، يعني مثل أي شاب في مقتبل حياته ضايع ما يدري إيش السالفة. فالمضحك إني نسيت عن السالفة هذه كلها. الآن قبل فترة قاعد كذا في الكمبيوتر قاعد وألقى حاتم الأب، قلت يا الله وأفتح، ناسي أنا تماما. وأفتح وأقرأ يا الله، قلت سبحان الله سبحان الله، كيف كل الأشياء اللي كنت خايف منها قاعد أحاول أتفاداها، كيف الحمد لله جزء كبير من الأشياء اللي كنت
تمنيتها حصلت،
كيف الحمد لله انحلت عندي مشاكل ضخمة كان عندي، هذا الملف كارثة ما هو واضح فيه، الحمد لله انحل، وهذا الملف كارثة الحمد لله انحل، وهذا الملف الحمد لله صرت أب. بس يعني هي الفكرة مش أني بصير أب، يعني هو شيء بيولوجي يعني، بس أن الفكرة أني كيف كنت أتصور، يعني كان بالنسبة لي هذه المسؤولية أنك بتتزوج بتنجب، بس لما تصير أب كيف تبغى تكون حياتك تكون، كيف تبغى الاستقرار يكون، كيف أنك تكون أب وأنت مستقر وأنت مرتاح وأنت أمك طيبة، فكان مذهل بالنسبة لي.
أنا شكلي هاخذ دور المقدم وأسمع منه. عجبتني والله. نسيتني الموضوع.
فهذه كانت تجربة عظيمة يعني، وأتوقع المشترك فيها هو هذا، أنك أجلس وأكتب. جلست وكتبت اللي في بالك وصار موجود، مع أني نسيته أقول لك سنوات، بس سبحان الله بطريقة ما موجود في وعيي بشكل عجيب يعني. كانت تجربة رهيبة، بحط لكم الرابط، ودي لو فيه نموذج أو شيء لهذا تتكرم علينا فيه
بإذن الله، أشارك
بحيث النموذج. اللي يبغى يجلس يحط من جد خطة عنده نموذج على الأقل يساعده كخارطة
بإذن الله
طريق.
جدا.
جميل. التخطيط الشخصي مهارة من مهارات الحياة. نعم. أعطيناها أظن حقها. نعم. كل يخطط لا أشوف واحد ما يخطط. لا أشوف واحد ما يخطط. لا أشوف واحد ما يخطط. ترتيب الأولويات.
طيب.
من أصعب المهارات الحياتية وأهمها. أيه. والآن أحس أن في خيارات مرة كثيرة وفي تشتت مرة كثير.
أيه.
فكيف أرتب أولوياتي؟
طيب هو عموما ترتيب الأولويات يدخل أيضا إيش ضمن المهارات الفرعية للتخطيط، ضمن المهارات يعني إحنا ما خرجنا. أي نعم. فترتيب الأولويات أبذكر الناس بمصفوفة مشهورة، بس أنه غالبا الناس تقرأ ولا تطبق بكل أسف، بينما لو طبقت والله ستشعر باللذة. المهمات هامة وعاجلة، وهي مهمات الطوارئ التي لا يمكنك تفويضها للآخرين. زي إيش مثلا؟ زي أنه يتصل عليك رئيسك في العمل ويقول لك تعال يا حاتم عندنا اجتماع طارئ. مهمة هامة وعاجلة. في مهمات هامة وغير عاجلة، مثل بناء الخطة اللي تكلمنا عنه. بناء الخطة على فكرة هام وغير عاجل، يعني لو ما خططت، لو ما بديت الليلة تخطط ممكن تبدأ بكرة، ممكن تبدأ بعدين بعد بكرة. وعلى فكرة ترى بداية العام الميلادي الجديد ترى فرصة جميلة جدا ليش؟ للبدء في كتابة ماذا؟ الخطة. إذن مهمات هامة وغير عاجلة، القراءة، التدريب، بناء العلاقات، التخطيط، تربية الأبناء، كلها مهمات هامة وغير عاجلة. أنت رسالتي للشباب والشابات، اسكن في المربع ذا، مربع الهام غير العاجل. خذ أفشك وكل مستلزماتك واسكن هنا. كلما رأيت مهمة هامة وغير عاجلة افترسها، يعني تدريب في مجالك اللي تحبه ادخل، تخطيط ادخل، بناء علاقات ابدأ. متى تترك المهمة الهامة غير العاجلة؟ لما يجي معها مهمة هامة وعاجلة. يعني مثلا قالوا لك واحد من أولادك مثلا تعبان، أو والدتك تعبان وتبغى أحد يوديها المستشفى، وفي نفس الوقت أنت جالس تقرأ كتاب. قراءة الكتاب هام غير عاجل، وكونك توصل والدتك للمستشفى هام وعاجل. طيب في مهمات يا أخوي حاتم عاجلة وغير مهمة، مثل مباراة كرة القدم عاجلة ولكنها غير إيش؟ غير مهمة. مش معنى كلمة غير مهمة لا تستمتعوا، لا تفرجوا. أنا على فكرة مهتم بالرياضة وأقضي عليها وقت، يعني أعتبرها من متع الحياة. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. إيش المشكلة؟ المشكلة إنه شبابنا اليوم يجي مهمة هامة وعاجلة، اللي هي إيش؟ اختبار عنده بكرة، إذن الدراسة هامة وإيش؟ وعاجلة. ما يفوت مباراة فريقه المفضل رغم أنها عاجلة وغير إيش؟ وغير مهمة. طيب أذن الصلاة والمباراة شغالة، إيش تسوي أنت عشان تعرف الأولويات وترتيبها؟ على طول تقول لنفسك، كلم نفسك، كلم نفسك، قول الصلاة هامة وعاجلة، المباراة التي أتفرج لها إيش؟ عاجلة وغير مهمة. روح للمهمة الهامة العاجلة وبعدين ارجع على إيش؟ وبعدين ارجع المباراة. أما المهمات غير المهمة وغير العاجلة فنتمنى ألا يتواجد فيها أي شاب أو شابة يسمعوننا الآن، انسى إنها موجودة. يعني لما تجي ترتب أولوياتك وتكلم نفسك وتقول أنا عندي كذا وأنا عندي كذا وتصنفها، صدقني ستعرف بماذا ستهتم وبماذا ستبدأ.
جميل. الإيجابية، يعني أنت ما شاء الله تبارك الله طاقة إيجابية.
الله يسعدك يا رب.
يعني خلني مع فريق النفسيات شوي. أحس كثير كثير إيجابية، يعني الحياة وردية مرة. هل الحياة وردية من جد؟ أني بسوي خطة بمشي عليها وبسوي. كيف تشوف الإيجابية؟
شوف حبيبنا حاتم، الحياة ما هي وردية، لكن اللي في داخلك ينعكس على ما ترى. من يرى نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. الرياض اليوم ما شاء الله مطر وأجواء جدا إيش جميلة. ترى في ناس يطلع هناك في الممشى هذا اللي جنب ثمانية، يطلع وهو حالته حالة. تعرف ليش هو ما يستمتع بالمنظر؟ لأنه جواته ألم، جواته تعب. ولذلك الإيجابية يجب أن تبدأ من فين؟ يجب أن تبدأ من داخلك أنت. إذا كنت إيجابي في داخلك صدقني ستكون إيش؟ سترى مكامن الجمال في في الخارج. مر عيسى صلوات ربي وسلامه عليه مع جماعة من الحواريين، أكرم الله المشاهدين والمشاهدات، مروا على جثة كلب ميت، فقال الحواريون: كلب كريه الرائحة، منتن، متفسخ. أتدري ماذا قال عيسى؟ قال: انظروا إلى شدة بياض أسنانه. يعني نحن نرى المناظر الجميلة ونخرج أقبح ما فيها، وعيسى يرى المناظر القبيحة ويخرج أجمل ما فيها. لذلك مهم جدا أن نشوف مكامن الجمال في الخارج. هل سنشعر بالألم؟ نعم. هل سنحزن؟ نعم. هل سنشعر بالقلق والتوتر؟ نعم. المشكلة لما نقول للناس خلك إيجابي، يعتقد أنه سيكون إيجابيا في كل إيش؟ في كل وقت. الإيجابية وش هي يا أخي حاتم؟ دافع نفسي واقتناع عقلي وجهد بدني. طيب خليني بس أخذها لك مكون مكون إذا سمحت. الدافع النفسي من أين ينشأ؟ ينشأ من الحاجة. إذا شعرت أنك بحاجة لشيء ما، فإنه يستيقظ في داخلك الحافز فتنطلق. طيب يجيني واحد يقول لي: والله أنا أشعر إني عندي حالة نقص في الجانب الفلاني، نقص في الجانب المادي، لكن والله العظيم ما ولع الحافز اللي تتكلم عنه ذا، ما ولع الحافز لي سنين ما ولع،
ما عاد يفارق.
يقول إيش الحل هنا؟ نقول له: ابحث لك عن باعث خارجي. يعني إذا الحافز حقك ما استيقظ، دور لك باعث خارجي يولعك من جديد. هتقول لي كيف؟ لو مثلا الآن أنت جيت يا أخوي حاتم وقلت لي على سبيل المثال: يا أبو عبد الملك، أنا عازمك على الغداء. أنا سبقتك مثلا في الفندق، تغديت وانتهيت، فقلت لك: أنا والله متغدي. تقول: بس ترافقني المطعم ما هي مشكلة، أنا بتغدى وأجيب لك فنجال شاي. المهم أجلس معك على نفس الطاولة وتحط الكباب وتبدأ تحط عليه الليمون، وأنا جالس أطالع فيك أنا متغدي. فجأة كذا قلت لك: حاتم اطلب لي واحد. طيب إيش اللي حصل؟ اللي حصل أنه الحافز جوا اللي هو حافز الجوع ما كان مستيقظ، لأنه أنا شبعان. أول ما شفت الباعث الخارجي اللي هو الكباب والمنظر والرائحة، قلت لك إيش؟ فاستيقظ الحافز من جديد فبدأت آكل. نفس الطريقة في الحياة، إذا الحافز حقك نايم، روح دور لك باعث خارجي، اجلس مع مستشار، اجلس مع زميل متفوق، احضر دورة تدريبية، استمع لبودكاست. ترى على فكرة من الحسنات اللي انتم ما تعرفوها في مربع وفي فنجان وفي آدم وفي انه ترى الناس جالسة تستفيد. انتم بالنسبة للناس باعث. الناس اللي حوافزهم نامت من فترة طويلة ترى بدوا يتابعوا وتستيقظ حوافزهم وينطلقوا. ستجدون بإذن الله تعالى في يوم الحساب ستجدونها في ميزان حسناتكم.
الله
بإذن
الله
تعالى.
الله، وهذه بركة ضيوفنا والله، احنا يعني ما نسوي شيء، بركتكم والله.
هذا الدافع بقي ايش؟ الاقتناع. ماذا؟ الاقتناع العقلي. شوف الآن يزعلني الشاب اللي يجي يقول لك: أنا ما راح أذاكر ولا راح. ليش حبيبي؟ القناعة كنز لا يفنى. قنوع الآدم يستخدم القناعات الخائبة علشان يبرر إيش؟ أعماله الخاطئة. يا أخي الحبيب، أنا أقول للشباب دائما خصوصا عندنا في الجامعة، أقول: مبدأك قبل البدء: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. لكن اختبرت وجبت العيد، قل: القناعة كنز إيش؟ لا يفنى. متى تقول القناعة كنز لا يفنى؟ بعد ما تبذل إيش؟ بعد ما تبذل الجهد. ولذلك الجهد البدني مهم. بعض الناس يعتقد أنه والله الإيجابية مجرد كلام، أنا أتكلم أنه أنا قوي، أنا مدريش. مو كذا الإيجابية يا جماعة الخير، مهب كذا الإيجابية. الإيجابية تحتاج جهد بدني، خطوات. ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يسقط لك الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب. اضرب بعصاك البحر، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. لازم تسوي شيء. الآن يا أخوي حاتم يتخرج الطالب أو الشاب من الجامعة والشابة ويقعد في بيته 4-5 سنوات. طبعا صحيح الوظائف ما هي زي زمان سهلة وكذا، ولكن أنا أعزو هذا لأنه ما في جهد بدني كافي. يعني البعض يجي يقول لك 4 سنوات لك كم قدمت؟ قال حاولت والله يمكن 15 مرة. طب 15 مرة في 4 سنوات يلي ما تخاف الله؟ مفترض كل يوم لك إيش؟ لك محاولة، الجهد البدني. فالناس مفكرين الإيجابية إنه أنا أجلس على 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 هنا وأقول أنا قوي، أنا قادر، سأحاول، انطلق، نحن معك. تعرفوا هذا ال... والله هذه
أسطورة هذا،
والله
أستطيع.
يا رجل أنا نازل مع الدرج.
هل هو كان يطقطق ولا هو كان من جد تحليلك؟
لا هو كان يطقطق،
كان يطقطق.
إيه الضحك لأنه 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 فكرة الإيجابية مغلوطة عند الناس. يا والله يا أخوي حاتم إني نازل مع الدرج ومعي الحقيبة حقي اللابتوب، فقابلني ولد المعتصم يقول لي فين رايح أبويا؟ قلت أنا عندي دورة تدريبية. هو فاهم إن المدربين ذولا كلهم أنا قوي أنا مدري إيش، فإيش يقول لي؟ يقول انطلق نحن معك. قلت يا شيخ حل عني إيش. والله العظيم. فالإيجابية دافع نفسي واقتناع عقلي وجهد بدني.
وإذا شلت الجهد البدني من المعادلة
ما صار في فائدة.
احتراق ذهني.
احتراق ذهني، والله لو تصيح البكرة أنا قوي ما تصير قوي. هذه هي الحقيقة يعني.
لا لا فعلا فعلا. ويعني المشكلة أن هذا الكلام يزعل بعض الناس بس نمون. يعني أنت في نفس البيئة، في نفس المدينة، في نفس الاقتصاد، في نفس الدولة، بتكلم على المثال احنا الآن هنا مثلا في الرياض في جدة في غيره، واحد يقول المرطيبة والفرص موجودة والهذا والسوق خير بركة وا وا وا، واحد يقول لك والله ما في وظائف، ما في فلوس، ما في مدري ايش. طب يعني هي نفسها، انت في نفس البيئة، في نفس، وقد يكون هذا وهذا ماخذين نفس التعليم ويقول أنا جامعي وهذا يقول أنا جامعي، وأحيانا العكس، أحيانا واحد جامعي يقول ما في وظائف، واحد ما هو جامعي أصلا
وعنده فرصة أفضل وطريقه مفروش.
بالضبط. كيف تقرأ هذا المشهد؟
أنا أقرأ بوضوح إنه الفرق في الإيجابية، الفرق في الإيجابية. يا أخي أنت الآن حنا قلنا في التخطيط إيش؟ قلنا عندك نقاط قوة وفي فرص قدامك. الإيجابي عيونه مفتحة على الفرص، عيونه مفتحة يقتنصها، بينما السلبي ما يشوفها أبدا ولذلك لا يركض خلفها. ما في شيء اسمه الفرصة تطرق بابك، تطرق بابك وتقول تعالي يا حبيبي، لازم أنت تروح تركض، تذهب هنا وتروح هنا وتروح هنا وتروح هنا. صدقني مع كثرة المحاولات الله سبحانه وتعالى عادل، والله سيعطيك على قدر جهدك، والله إذا رآك قد بذلت الأسباب والله سيعطيك خزائن رب العالمين ملأة. أنا أقول لشبابنا وشاباتنا خزائن رب العالمين ملأة. إذا أعطاك وظيفة ما ينقص شيء عنده، إذا أعطاك راتب ما ينقص شيء عنده، انطلق فقط.
أنت تقول هذا الكلام وأنت الحين أخذت فرصتك في البكالوريوس، وأخذت فرصتك في الماجستير مع أنك درست على حسابك بس طيب، وأخذت فرصتك في الدكتوراه والآن موظف في الجامعة وشريت أرض ولحقت على أسعار ما غير موجودة، لا أنا ولا اللي في تيلي نقدر نلحق عليها ما شاء الله، وتدبل سعر الأرض وبعت الأرض وبنيت الفيلا ما شاء الله تبارك الله وتزوجت من بدري. ما تحس إن يعني أن الآن اللي قاعد يسمع
المقارنة غير عادلة يعني.
إيه اللي بيسمع هالكلام وبيزعل،
أي
بيقول هذا قاعدين هذا الجيل يا اللي ينظرون علينا، خلاص انتهت مرحلتكم، إحنا في مرحلة أصعب منكم، تقعد تنظر علينا وتقول أنت قاعد في البيت لأنك أنت ما عندك حافز داخلي.
لما كنا في تلك الفترة كنا نرى الظروف صعبة، أي شخص في تلك الفترة ويرى الظروف صعبة ترى حالته تعبانة، الآن ما اقتنص الفرص. الآن اللي ما يقتنص الفرص الآن سيأتي بعد 10 سنوات ويجد نفسه متعب مرهق ولم يبذل شيئا. حنا وكرر للناس في تلك الفترة عدد كبير من الناس كان يرى 100,000 و200,000 جدا إيش جدا غالية، ما أقدر أشتري أرض. فالمشكلة في التفكير يا أخوي. ترى على فكرة يعني وزير والله أني ناسي هو مين كان، بس قال الناس مشكلتها في التفكير،
قال أزمة الإسكان أزمة التفكير،
أزمة التفكير.
نعم.
طبعا الناس هبوا عليه، ترى أنا ما أقدر أقول معاه حق على طول وما أقدر أقول أنه غلطان، ترى على فكرة يعني جزء من المشكلة هي مشكلة في التفكير صراحة والله العظيم. يعني إذا تغير التفكير والإنسان بدأ يرى ويبصر سيرى الفرص وسيبدأ في اقتناصها. رغم صعوبة الظروف، يعني إلا أنك لابد أن تجد فرصة.
يلا بما أنك من النكبات تتمنى
يا رب.
والله أنك بتزعل ناس كثير، بس يعني جاهز أنك تزعل ناس كثير.
ما في مشكلة.
ليش؟
يعني مو الهدف أنه يزعلوا الناس، الهدف أنه في يوم من الأيام راح يجلس مع نفسه ويقول آدم هذا كان معه إيش، كان معك. لكن أنه أنت تمشي مع الموجة. طيب خليني أجلس مع مجموعة من الشباب وأقول لهم إيش، فعلا الظروف صعبة، الفرص قليلة. طب هذا ينفع يا جماعة؟ ينفع واحد يوجه نداءه للشباب يقول الفرص صعبة والظروف صعبة والفرص قليلة؟ ينفع هذا الكلام؟ لا، أنا أقول الفرص موجودة، وأنا أعي تماما أن الفرص مالها، أن الفرص موجودة.
جميل. التشاؤم، إذا أنا في هذه الحالة، أنت تقول هي حالة ذهنية أو اقتناع عقلي، أنا يا أخي اللي حولي كلهم كذا والوضع كذا ومؤمن أن الوضع كذا سيء، كيف أخرج من هذه الحالة؟
شوف، النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يحب الفعل الحسن. إذا توقعت يا أخي حاتم توقع إيجابي، هذا ترى من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ومن يتوقع توقعات إيجابية فهو يحسن الظن بربه، ومن يحسن الظن بربه الله سبحانه وتعالى يقول، أنا عند ظن عبدي بي. يا رجل، دخل النبي على رجل مريض بالحمى، والحمى زمان كانت داء فتاك، إيش يقول له النبي؟ يقول له طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، من باب الإيجابية. إيش يرد عليه الرجل يقول له؟ يقول بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. رد عليه النبي وإيش قال؟ قال فهي كذلك. والرواية تقول أن الرجل مات بالحمى. البلاء موكل بالمنطق. الأمر الآخر، الشيء لا تكن متشائما، مهما ساءت الظروف، مهما ساءت الظروف دائما توقع أن يكون هناك نقطة ضوء، وتسير باتجاه هذا، وتسير باتجاه هذا الضوء، وصدقني ستصل بإذن الله تعالى وستحقق مرادك.
جميل. الدكتوراه حقتك تخصص أول مرة أسمع عنه،
مناهج وطرق تدريس الرياضيات.
بس كان فيها شيء الإبداعي.
نعم، أنا رسالتي كانت في الإبداع.
رسالتك
في الدكتوراه كانت في تدريس الرياضيات، بس بعدين طورتها وبديت أتكلم عن الإبداع كمهارة حياتية.
جميل. الإبداع ليش اهتمت فيه، وش معنى الإبداع بالنسبة لك أصلا؟
طيب، أنا في عندنا أمثال شعبية دارجة كذا، مثلا يجيك واحد يقول لك مع الخيل إيش، مع الخيل إيش
شجرة،
يشوف الناس تسوي، يعني مثلا يبغى يفتتح مطعم، ماشي، فيشوف المطاعم الموجودة ويفتتح إيش مثلها. ليش سويت كذا حبيبنا؟ قال مع الخيل إيش يا شجرة. والشاعر إيش يقول؟ يقول وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. فالإبداع يخرجك من إيش؟ يخرجك من الصندوق، يخرجك من الأشياء المألوفة إلى الأشياء غير المألوفة. ولذلك لما عرفوه إيش قالوا؟ قالوا هو النظر إلى الأشياء المألوفة بطريقة غير مألوفة، أو هو حل المشكلة الواحدة بأكثر من إيش؟ بأكثر من طريقة. وهو مهارة حياتية مهمة جدا للدخول في سوق العمل، ومهم جدا للتعامل مع مجريات الحياة. الإبداع يا أخويا مهارة مثل أي مهارة، يمكن تنميته ويمكن التدرب عليه. اقرأ، احضر دورات تدريبية، تعرف على مهاراته، درب نفسك عليها، وصدقني سيأتيك أفكار لم تكن تخطر لك على إيش، على بال. يعني أنا وأنا أكلمك الآن خطر على بالي فكرة. تدري إني تخيلت إنه أنا وأنت موجودين في الصحراء، إنه بودكاست في الصحراء، وراك رمال وطعوس وكذا. هل في بودكاست زي كذا؟ في موجود؟
ما في، بس قد صورت حلقة في الصحراء.
في الصحراء؟ يعني شوف، وأنا أتكلم معك جالس أنظر للأشياء المألوفة حولي، قلت خليني أنظر لها نظرة غير مألوفة، فغيرت المحيط كذا قلت صحراء. أحيانا يعني تخيل بالله واحد عنده فكرة بودكاست في الصحراء، في الطعس يسوي. والله مجرد الفكرة
سوالف مطعس.
نعم، مثلا سوالف طعوس مثلا أو شيء. فأقول لك الإبداع مهم جدا للدخول في ماذا؟ للدخول في سوق العمل. طبعا الإبداع يا أخويا حاتم يخرج غالبا بمنتج وفكرة. الفكرة هذه أو المشروع أو المنتج يتوافر فيه ثلاثة إيش؟ شروط: الجدة والحداثة، الفائدة والأخلاقية. فأي واحد يمر بعملية إبداعية يطلع منه إيش؟ يطلع منه منتج. يسأل نفسه سؤال: هل تتوافر فيه الثلاثة شروط؟ الجدة والحداثة، الفائدة والمنفعة، الأخلاقية. أعطيك مثال مثلا، وخلينا نحتك بالشباب أكثر. يعني أنا كنت جالس مرة في المحاضرة، وبعدين دخل علي واحد من طلابي، وكيف محلك دقنه؟ مسوي خطوط طول وخطوط إيش؟ عرض. مسوي شبكة تربيع. أول مرة في حياتي أشوف دقن شبكة تربيع. تذكرت المستوى الديكارتي على طول.
استعجل الله يعطي العافية.
ما أدري والله.
استعجل.
فهو ولد مؤدب، خلوق، مواظب، بس أنا
متهيئ.
يعني استغربت صراحة. هذول الشباب لما تيجي تسألهم قال حاجة جديدة إبداعية، أبى أسوي شيء خارج عن المألوف. إيش سويت في المحاضرة؟ أخذت ورقة الحضور وبدأت أحضر الطلاب. لما وصلت لإسمه قفزته ورحت للي بعده، جلس يناديني، طنشته وقلت لهم أي واحد حضره يغادر القاعة، أول مرة أسويها. غادروا كلهم ولم يبقى إلا أنا وهو. فناديت وقلت له تعال قرب علي. فقرب علي، قلت له وش اللي مسوي فيه؟ قال لي والله أنا بلهجة أهل جدة الجميلة، قال لي والله أنا بحب ألفت النظر، أبغى ألفت النظر. قلت له بس أنت لافت نظري بأخلاقك، بانضباطك، باجتهادك، بتجاوبك معي، لافت نظري. يا ابني يا ابني، هذا منتج، هذه فكرة، حنا ما أنا ما درستك المنتج الإبداعي؟ قال يوه. قلت هل هي جديدة؟ قال نعم. قلت هل هي مفيدة؟ قال نعم. قلت كيف مفيدة؟ قال تلفت أنظار الآخرين. أحرجني في هذه. قلت له هل هي أخلاقية؟ قال ما أعتقد. قلت إذن فكر في الثلاث العناصر لما يخرج معاك فكرة أو يخرج معاك منتج. إدوارد دي بونو هو الأب الشرعي للتفكير الإبداعي، إيش يقول؟ يقول إذا أتاك أحدهم وقال مللنا من الأبواب المستطيلة سوف نجعلها مثلثة، فاسأله ما فائدة كون الباب مثلثا؟ فإن أعطاك فائدة فهو مبدع، وإن لم يعطك فائدة فهو مختلف. شوف هذا الفرق. إحنا نبغى الشباب يكونوا مبدعين، ما يكونوا إيش؟ ما يكونوا مختلفين. بكرة لما تتعلم الإبداع راح تدخل سوق العمل بقوة، وتأتي بفكرة جدا جدا إبداعية.
في نظرية أن الطفل إذا ولد يكون مبدع 100%، ثم المدرسة والنظام التعليمي والنظام الاجتماعي والأهل والأم والأب تقصقص جنحانه على ما يقال وتحد هذا الإبداع. هل تتفق مع هذه النظرة؟
يا رجل حتى في الدين، حتى في الدين المولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يعني وقفت على الإبداع؟ هل إبداع ينولد على الفطرة، ينولد مبدع؟ أنا بعطيك حاجة وانت سقتني إلى موضوع كذا ما شاء الله عليك. كل طفل من أطفالنا يولد على الأرض وهو عالم، مواصفات عالم، مولود بمواصفات إيش؟ عالم. مش الدليل؟ مش الدليل؟ شوف أسئلة الأطفال إيش يقول لك. يقول لك بابا إيش هذا؟ طيب بابا ليش سووا كذا؟ يسأل ماذا ولماذا. تدري هذه الأسئلة أسئلة من؟ أسئلة العلماء. ماذا؟ لماذا؟ يبحث عن المعنى والأهمية. لكن نجي نكسر جنحانه وبعد فترة نقول ليش ما يطلع رجال؟ لا، هيئ له بيئة أسرية، بيئة مدرسية صالحة تحتويه، وصدقني سترى ما يثلج صدرك من هذا من هؤلاء الأبناء.
كيف أنا حافظ على الإبداع؟ يعني كلنا ضحايا لقصقصة الإبداع هذه بطريقة أو بأخرى. كيف أحافظ على إبداعي؟ كيف أنمي إبداعي؟
شوف الإبداع، أولا أنت لازم تسأل نفسك سؤال: أنا ليش أبدأ؟ أنا ليش أبدأ؟ الجواب على سؤال لماذا هيجرك جر إلى هذه المهارة. الأمر الآخر لازم تسأل نفسك عن مهارات الإبداع وعن كيف تنتج الفكرة الإبداعية. يعني مثلا الفكرة الإبداعية كيف تنتج يا أخويا؟ تمر بمراحل. أول مرحلة، الآن الشباب اللي يسمعونا ترى حيجيهم هدية لا تقدر بثمن، بس ركزوا فيها الله يخليهم. فأنا قلت لك في يعني مراحل تمر بها ولادة الفكرة الإبداعية. مشكلة الشباب لما يشوف فكرة إبداعية مثلا برا فكرة مقهى جديد، فكرة بودكاست مدهش. يبغى زي ما أنت قلت لي قبل الهوى إنه يبغى يوصل بسرعة. لا يا حبيبي اركض، الله يخليك. الإبداع يمر بأربعة مراحل. أول مرحلة هي مرحلة الإعداد. يعني كيف؟ يعني تقرأ في المجال وتبحث عن خبرات الآخرين. يعني أنت عندك خبرات وتبحث عن خبرات الآخرين وتقرأ وتستزيد. هذه مرحلة إيش؟ الإعداد. ترى هذه ممكن تأخذ لها فترة إيش؟ جدا طويلة. اللي يحصل بعد القراءة مرحلة جميلة يسمونها مرحلة الاحتضان. الآن الله يكرمك ويكرم المشاهدين والمشاهدات، الدجاجة الآن لما تحط البيض حقها إيش تسوي؟ تحضن عليه. لما تسألهم هي تحضن ليش؟ تعطيه شيئا من الدفء حتى إيش؟ يفقس. أنت نفس الطريقة، دماغك راح يحتضن المعلومات والخبرات اللي أنت إيش؟ مريتها، وحيفقس. متى حيفقس؟ لما يدخل في مرحلة يسمونها مرحلة الإلهام. الحين أنت طالع مثلا بالعائلة في البر، رايح الثمامة. أنا ما قد زرتها صراحة، ودي أزورها والله، وكم مرة أجري رياض لكن ما قد حصل لي. أنت تمشى في الثمامة مع عائلتك وفجأة كذا تقول وجدتها. ليش جتك هناك؟ ليش جتك الفكرة في الثمامة وما جتك هنا مع المايكات دي ومع الكاميرات ومع كذا؟ هنا شغل أنت مشغول بال، هناك تحرر عقلك من أشياء كثيرة لا علاقة لها بالموضوع. وأول ما شفت شيء خطرت إيش؟ الفكرة. هذه يسمونها مرحلة إيش؟ الإلهام. هذه على فكرة تجي الشعراء كثير والناس يقولوا عليه جني. لما تقولهم هذا كيف ما شاء الله يجيب 80-90 بيت، قال هذا جني، هذا جني. لا، يعرفونه،
هو قاعد 7000 ديوان. أيوة. قاعد يتأمل مع الشابة.
أيوة. ويعتقدون أن الجن ذولا يزبطون كل حاجة. ترى ما هو شرطة، ما يمكن ما يفهمون في الشارع يعني. فالحاصل إيش يعرفون مرحلة الإلهام؟ يقول وكأن شخصا يقف إلى جوارك ويملي عليك الأفكار فتأتي إلى عقلك مدرارا. هذه المرحلة مرحلة جدا جميلة. سجل الأفكار اللي تجيك، لأنها ممكن تجيك في أماكن غريبة عجيبة. أي لما تزورك الفكرة سجلها ولا تتحمس لتطبيقها، لأنه في مرحلة رابعة يسمونها إيش؟ التحقق. فأنا أتحقق منها بالجلوس مع الخبراء، أقول له هذه فكرتي وهذا كذا، إيش رأيك؟ لكي أتحقق فعلا من أنه هذا المنتج حيخدمني بكرة وحيقدم لي شيء. الإعداد، الاحتضان، الإلهام، ثم التحقق. هذه المراحل اللي حتمر بها. ولذلك رسالتي لهم لا تستعجلوا، خلوا المعلومات تختمر في أدمغتكم حتى تنتج لك فكرة إبداعية تساعدك في حل مشكلة أو تساعدك في البدء في سوق العمل.
جميل. في مهارة أيضا جدا مهمة ويتكلمون عنها كل المهتمين في هذا المجال، اللي هي الذكاء العاطفي. يعني ليش في زخم كبير خصوصا السنوات الماضية وتركيز على موضوع الذكاء العاطفي وش أهميته؟
أي طيب، هذه مهارة حياتية من المهارات اللي أنا اهتميت فيها كثيرا. ويعني المهارة هذه باختصار شديد تعني اختيار الشعور المناسب في المكان إيش؟ المناسب وفي الظرف المناسب. فأنت ما تبلع مثلا أنك تشوف واحد في المقبرة يضحك، ما تبلع، لأنه اختار شعور غير مناسب. ليش؟ للظرف والزمان. ولذلك كل اللي يسمعني من الشباب والشابات أقول لهم، أقولها وبدون مبالغة، مهارة الذكاء العاطفي إذا اكتسبتها صدقني ستنتقل نقلة نوعية جدا على مستوى التعامل مع ذاتك وعلى مستوى التعامل مع الآخرين وعلى مستوى اقتناص الفرص الموجودة أمامك. أبى أزيدك من الشعر بيت. قبل فترة، شوف الإنسان ما يهتم بشيء إلا إذا مرت عليه تجارب ومرت عليه. أنا مثل أي شخص دخلت في عدد من الصراعات والمشكلات. أحياناً تجبرك الظروف على الدخول في إيش؟ الدخول في صراع في بيئة العمل. توترت علاقتي بعدد من إيش؟ من الزملاء، بسبب أنه هو يرى المصلحة من زاوية وأراها أنا من زاوية أخرى. وكنت أعتقد أني علشان أنتصر لابد أن أرفع صوتي وأهاجم حتى أصل إليه إلى تحقيق هدفي. لم يكن هذا صحيحا. اكتشفت إنه والله لو قلت للآخرين لا بطريقة لبقة وتفهمت الأمور من وجهة نظرهم سأصل وسأستطيع اجتذابهم إلى صفي. إيش اللي غيرني؟ مرة مع رئيسي المباشر حصل مشادة في مجلس القسم، كان هو يشوف الأمور من زاوية غايبة عني وأنا أرى الأمور من زاوية هي غايبة عني. هو كان صاحب قرار وأنا لم أكن صاحب قرار، وليس رئيسا للقسم فقط بل إنه في منصب أكبر من كذا أيضا. لكن رغم كذا انتهى المجلس وهو راح على مكتبه وأنا على مكتبي، الساعة 2:30 كنت بغادر بس لازلت موجود في المكتب، طرق علي الباب وكنت أعتقد أننا سنبدأ جولة جديدة من إيش؟ من الصراع. فقال لي صافحني وقبل رأسي، وحاولت أن أقبل رأسه لكني لم أستطع لأنه كان طويل القامة. وبعدين قال لي كلمة جدا جميلة والله دمعت عيناي ودمعت عيناه، قال لي شوف الاختلاف في مجلس القسم مكفول والرأي سيذهب للأصوات الأعلى، لكن أنت زميلي أنا ما أبغى أخسرك وما ودي أروح البيت وفي قلبك علي مثقال ذرة. يا سلام، يعني تخيل بالله عندنا مسؤولين زي كذا، قمة الأدب وقمة الخلق. والله انتقلت يا أخي حاتم للعمل في كلية أخرى، فأرسلت له رسالة من حبي له، أرسلت له رسالة طويلة أعتذر عما بدر مني حتى ولو كنت أرى أن الحق معي، لكني أعتذر عن طريقتي في التعامل معه. أتدري ماذا قال لي؟ رسالة طويلة كان أبرز كلمتين فيها يقول لي نعم الصديق أنت ونعم الخصم أنت.
الله.
هذا من أعز أصدقائي الآن في الجامعة،
هذا استعبد قلبك.
نعم،
أحسن إليك فاستعبد قلبك.
الله، هذا وش أسميه هذا؟ أسميه ذكاء عاطفي. ولذلك الذكاء العاطفي هو إيش؟ باختصار شديد الوعي بمشاعرك، أنك تكون واعي بمشاعرك وتفهمها، وإيش؟ ولديك قدرة على فهم مشاعر الآخرين والتعاطف معهم بناء على هذه المشاعر، وأن يكون لديك قدرة على بناء العلاقات الاجتماعية وتوسيعها والقدرة على ضبطها. هذا هو الذكاء العاطفي باختصار شديد. دانيال كولمان يعني من الأسماء الجميلة اللي اهتمت بالذكاء العاطفي، إيش يقول؟ يقول تخيل أنك تحمل في ظهرك سلة، وهذه السلة مليئة بالمشاعر، يعني فيها فرح وسعادة وسرور، وفيها قلق وتوتر وحزن وحياء وخجل وطمأنينة. يقول فأنت كأنك ماشي وتختار الشعور الذي يتناسب مع ماذا؟ يعني كأنك تشيل من السلة الشعور اللي يناسب الموقف وإيش؟ وتلبسه. فإذا والله عرس تختار شعور الفرح والسرور وتلبسه ويتلبسك وتبدو للناس كما لو كنت سعيدا، وإذا رحت عزاء تختار شعور الحزن وتلبسه ويتلبسك وتبدو للناس كما لو كنت حزينا. هذا باختصار شديد إنك تختار الشعور، بس إيش؟ لما تختار الشعور اضبط هذا الشعور وتحكم فيه وأدره بشكل جيد. كيف ينجح شبابنا في سوق العمل إذا كان ما عنده قدرة على التفاهم مع رئيسه في العمل، ما عنده قدرة على ضبط مشاعره، سريع الانفعال؟ مهم جدا أنه نأخذ الذكاء العاطفي على محمل الجد.
الكثير من اللي مهتمين في موضوع الذكاء العاطفي يستدلون بدراسات أن النجاح حتى في العمل في النمو المهني والوظيفة وكذا والثراء و فوجدوا أن الذكاء العاطفي كان من أهم العوامل أكثر حتى من الإتقان في العمل. يعني مثلا إذا أنت مثلا في مجال الرياضيات، فأفضل الناس في هذا المجال هم اللي عندهم ذكاء عاطفي أعلى وليس الناس اللي عندهم تفوق في الرياضيات أكثر. هل تتفق مع هذه الفكرة؟
أتفق وبقوة، لأن الدراسات هي اللي تقول كذا. قارنوا بين الذكاء العقلي والذكاء إيش؟ العاطفي. أول شيء أنا أقول لك بصراحة كلاهما مهم، كلاهما مهم، لكن أصحاب الذكاء العاطفي أكثر قدرة على النجاح في الحياة وأكثر قدرة على النجاح في العمل من اللي عنده ذكاء ماذا؟ من اللي عنده ذكاء عقلي. وبعدين مش معنى هذا الكلام أن الذكاء العقلي غير مهم، لكن اللي عنده ذكاء عقلي يعمل في مجال واللي عنده ذكاء عاطفي يعمل في مجال آخر، لكن هذا أكثر قدرة على اقتناص الفرص وأكثر قدرة على إدارة نفسه وإدارة ماذا؟ وإدارة الظروف المحيطة.
أنت تلقى هذا يترقى دائما.
برافو عليك.
والباقيين يقولون وش هذا ما هي؟ هذا كيف عليك. هذا صار هذا ما هي أنا ما يفهم هذا فواسطة من
والله قد يكون والله إنه هو اللي يفهم.
أي بس هو يكون لأنه ضبط هذا المهارة.
لبق جميل منجز يحب شغله. ترى الحافز واحد من مكونات الذكاء العاطفي، يحب شغله، شغوف به، قادر على التعامل مع المستفيدين، قادر على التعامل مع رئيسه في العمل. هذه لوحدها خلطة جدا جميلة.
وهذا بشر يعني الرئيس واللي فوق واللي فوق بشر.
ويحتاج أحد يفهمهم
أكيد. بس أن يشوفونها طبعا الآخرين أنها يعني بشكل سلبي
هذه إشكالية مرة كبيرة يعني في
وقد قال
يشوفونها يشوف في فرق ترى بين الذكاء العاطفي وبين التملق والتسلق والنفاق. يعني لازم نفرق شوية يا جماعة. أنا لما أنظر للأمور من زاوية رئيسي في العمل وأبدأ أشتغل مو علشان بس أرضيه، أبغى أنظر للأمور من زاويته. إيش المشكلة في أنك تكسب رئيسك في العمل؟ ليش كل ما شفتوني عنده في المكتب قلتوا يتملق ويتسلق وينافق؟ يعني شوف النفاق والتسلق والتملق أنه يجيك واحد ما عنده إمكانيات أصلا، ما عنده إمكانيات نهائيا،
وهذا يعني غالبا ما ينجح كثير،
وهذا غالبا يعني
ما يطول في مكانه.
حتى رئيسه في العمل يعرف أنه متملق ومنافق. ترى رئيس العمل لو تسأله يقول لك هذا ذكي عاطفيا وهذا متملق. والله
صحيح. لا وعجبتني القصة اللي قلتها قبل شوي انها جت بالعكس، يعني جت من شخص اعلى في السلم، بس وهو كسب يعني كسب بهذا الموقف اللي ما تكبر فيه واللي جاء عندك ودق بابك. وانا ادري ان هذه الاشياء في الجامعات وفي الاماكن اللي فيها اهرام صعبة مقدسة صعب ان انا اللي رحت لبابه وانا اللي دقيت عنده وقبلت راسه بعد يعني
والله لم يحب.
فهو كسب كسب كسبك حتى في العمل، يعني ما هي غير طبعا اخويا ونحسبه كذلك يعني بس حتى هو مصالحه في العمل تحققت الان من هذا الشخص اللي منظومه يعني.
والله لم يحدث بيني وبينه اي صراع او اي مشكله بعد تلك الحادثه.
اكيد
ايش تبغى احيانا انا اقول للناس
وموقف ما تنساه لا تذكره له طول عمرك.
نعم يعني المهارات النائمه مهارات بسيطه، قد يحدث موقف واحد يحل مشاكل جدا عويصه، مشاكل جدا كبيره. فلنهتم بهذه المهاره حتى ندرك أهميتها وندرك ثمرتها في المستقبل.
أبو الفتح من الشاعر نسيت اسمه والله، أبو فتح السبتي أو شيء، اللي قال أحسن إلى الناس
تستعبد
قلوبهم
لطالما استعبد الإحسان إنسانا.
فيستخدم حتى استعباد.
إي والله
فعلا يعني
بس استعباد لذيذ
جدا.
بس استعباد لذيذ
جدا. كيف أطور ذكائي العاطفي؟
طيب أنت ما حتطور ذكائك العاطفي إلا تعرف ما هي مهارات الذكاء العاطفي أو مكوناته. أول مكون من مكونات الذكاء العاطفي الوعي الذاتي. يعني لازم يكون عندك وعي بمشاعرك. بمعنى لو جيت يا عين الله القرني الآن على بودكاست مربع وهي أول تجربة لك، تجي تسألني قبل الهواء تقول لي هل تشعر بالقلق والتوتر؟ أقول لك نعم أنا أشعر بالقلق والتوتر، أنا لدي وعي. طيب لماذا تشعر بالقلق والتوتر؟ عشان والله البودكاست هذا مشاهداته جدا إيش عالية، ما نبغى والله نجيب العيد ولا نبغى كذا ولا لا. لاحظ معي ويقول لي ولدي يقول ترى انتبه لهم مربع ده وترى ما يقصقصون. والله ولدي ترى حصه انتاج مرئي ومسموع، يقول انتبه لهم الجماعة ده ترى ما يقصقصون.
هذا مين عبد الملك ولا
اسمه عبد الملك؟
عبد الملك هلا والله توصينا في الوالد.
فيكون عنده درجة عالية من الوعي بهش بذاته. أبعطيهم نموذج جدا جميل يزيد درجة الوعي بالذات. في اثنين من العلماء، الأول اسمه جوزيف والثاني اسمه هاري، ابتكروا نموذج جدا جميل يقسم النفس البشرية إلى 4 مناطق. المنطقة الأولى يسمونها المنطقة المفتوحة، وهي ما تعرفه أنت عن نفسك ويعرفه الآخرون عنك. المنطقة العمياء، وهي ما يعرفه الآخرون عنك ولكنك لا تعرفه عن نفسك. والمنطقة الخفية أو منطقة القناع، وهي ما تعرفه أنت عن نفسك ولا يعرفه الآخرون عنك. والمنطقة المجهولة لا تعرفها أنت عن نفسك ولا يعرفها الآخرون عنك. طيب كيف أزيد درجة وعي بذاتي؟ المشكلة فين؟ في المنطقة العمياء اللي الناس يشوفونها وانت ما تشوفها. فما في مشكلة أنك تسأل الناس المقربين إليك اللي بينك وبينهم الميانة عالية، تسألهم عن سلبياتك، عن نقاط ضعفك. يا أخي يمكن أنا أرفع صوتي وأنا إيهش وأنا ماني حاس، فيه يبدأ ينبهني والله يا أخوي حاتم أنت شايف أنا ألبس الشماغ زي كذا، شايف بهذه الطريقة. فكنت في برنامج تدريبي وعزمت لي واحد من أحبابي من أصدقائي، وأقرب الناس إليك هم أزهد الناس فيك. فقال لي دورتك هذه بفلوس ولا بلاش؟ قلت لا والله بفلوس. قال أنا ما أسمعك بلاش والله. يقول والله بلاش ما أسمعك، أقوم أدفع فلوس مالك في الطويلة. الرجل حضر ودفع الفلوس، ولما حضر كان ما أعطيناهم أوراق بيضة وأقلام رصاص عشان يسجلون الفوائد. بعد ما خلصنا طبعا أنا جايبه في سيارتي وأخذته في السيارة معي وأنا ماشي، قلت له ها كيف كان صاحبك؟ قال والله ما استفدت منك ولا حاجة. ليش؟ قال أنتوا ما أعطيتونا ورق أبيض وقلام رصاص؟ قال أنت كان عندك لزمة حركية، كل ما سويتها سويتهاش صح. لا حول ولا قوة إلا بالله. 3 ساعات شغال كذا. قال لي والله إيش اللزمة الحركية؟ قال كل شوية تشد شماغك بيدك إيش اليسار، لأنه هذا مسدول كذا، فعادة أهرج أهرج بعدين إيش أسحب الشماغ. هذه الشغلة منطقة عمياء أنا لا أراها ولكنه رآها. رحت للزملاء في كلية الآداب والعلوم الإنسانية أعطوني سي دي، أخذته وشغلته. إلا والله صادق، والله ما يمر 5 دقائق إلا وأنا إيش شاد الشماغ زي كذا. لما وعيت صار عندي درجة عالية من الوعي بالذات. وش سويت؟ صرت أمسك المؤشر هذا محرك الشرايح أمسكه بيدي اليسار عشان أقيدها ما تطلع فوق. استفدت ولا لا؟ لما تزيد درجة الوعي بالذات يزداد الذكاء العاطفي عند الإنسان. طيب أبعطيهم أبزيدهم من الشعر بيت، والله هذه هدية لا تقدر بثمن، خذوها مني.
هذا اللقاء مليء بالهدايا.
نعم، كلما اتسعت المنطقة المفتوحة بينك وبين الآخرين كلما كنت أكثر قدرة على اقتناص الفرص. كيف؟ يعني أنت مثلا ما تعرف اسم ولدي، ما جيت وأنت ما تعرف اسم ولدي، وأخبرتك أنه ولدي اسمه إيش؟ أبو عبد الملك. كنت تناديني يا دكتور يعني الله يا دكتور يعني الله. بعد ما عرفت أنه اسم ولدي عبد الملك إيش حتناديني؟
أبو عبد الملك.
ليش زادت الميانة؟ لأن المناطق المشتركة مالها زادت.
صحيح.
كلام كمان لما أجي أقول لك إيش الفريق اللي أنا أشجعه خلاص تصير إيش؟ لا ما حقوله عشان ما
صحيح.
تصير أقترب منك وتقترب مني، فزيد المناطق المشتركة بينك وبين إيش الآخرين. ما يمنع أنك تجلس في جلسة وتخبرهم أنك تحب المعصوب الملكي مثلا، ما يمنع. يوم من الأيام يمكن يجي صاحبك على مقر العمل يتصل عليك أبو عبد الملك أنت موجود؟ هجيب لك أحلى معصوب في حياتك. ليش جابوا لي؟ لأن المنطقة المشتركة مالها زادة. هذه زيادة درجة الوعي بيش بالذات، بماذا أشعر ولماذا أشعر وكيف يمكن أن أقلل المنطقة العمياء وأزيد المنطقة المفتوحة بيني وبين الآخر. وطبعا في مكونات أخرى اللي هي ضبط الذات، ضبط المشاعر، وتوسيع العلاقات الاجتماعية، وتنمية الحافز نحو العمل.
جميل، هذه يعني صراحة لفتها جميلة، لأن يعني أنا بشكل تلقائي المنطقة المفتوحة عندي ما شاء الله كل المرات 90% يعني، ويعني هو شيء تلقائي كذا. أنا بس إن أحس إن في قاعدة دائما أنا ألتزمها في حياتي، هي قاعدة ما حد درى عنك. فيعني يستغربون بعض الناس يقولون يعني جالس مع شخص أول مرة تقابله ولو المنطقة المفتوحة ما شاء الله قالط فيها ومقلط الجميع، يعني بيقول لي حاتم يعني ما تحس إنه يعني زيادة شوي؟ يعني ما حد درى عنك، يعني إيش فيها إذا قلت شيء عن نفسي؟ وإيش فيها إذا يعني ليش التحفظ الزايد هذا؟ فأنا أحس إنه عادي أنا أسولف عن أشياء يعني المنطقة المفتوحة واسعة، ولكن ألمس نتيجة هذا الشيء في تعامل الناس، لأنه يا أخي أحس إن الشخص يحس بأمان
ويشوفك بسيط.
لما بسيط هذا تسيب عادي،
أي
يحس بأمان لما يحس إن هذا حاتم كذا 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 كذا، وهو كذا كذا ويحبك كذا ويكرهك كذا وقال عن نفسك كذا، فخلص ما في شيء.
في حاجة بس يا أخوي
أعرف أتعامل معها، أعرف أتعامل معك، ففعلا ألمسها يعني.
هي فيها شغلة بس مهمة كذا لا لازم يفهمه، يعني في حاجة يقولوا لا تطلع من المنطقة المخفية اللي هي منطقة القناعة اللي تعرفها أنت، لا تطلع منها إلا معلومات لا تستخدم ضدك في المستقبل. لأنه أنت ممكن تجلس في جلسة شباب ويأخذك الحماس وتعطيهم بعض الأخطاء اللي أنت ارتكبتها في حياتك، في يوم من الأيام تجلس ويقول لك مو أنت اللي فحذاري أنك تطلع بس من المنطقة الخفية أي شيء ممكن يستعمل ضدك، لأن هذا عكس الذكاء العاطفي وربما إيش يسبب لك مشاكل في المستقبل.
يجي شيء صعب في التعامل مع الناس. أنا عندنا انفعالات ومش يعني يجيك بعد 3 ساعات من الموقف الرد الصحيح اللي كان المفروض تتعامل معه بعد ما تهدى وتيرد المشاعر. فكيف أضبط مشاعري أصلا وانفعالاتي؟ يعني أحس هذا أساسا
هذه المسألة مسألة حساسة وجميلة جدا. لو أنت ما أنت قادر على ضبط مشاعرك هتسبب لنفسك مشاكل جدا 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 كبيرة. أنا ما أتكلم عن ضبط مشاعر الغضب فقط، لأنه حين لما أتكلم عن ضبط المشاعر الناس تتبادر لديهنا إيش؟ الغضب. لا، اضبط خجلك، اضبط توترك، اضبط قلقك، اضبط فرحك، اضبط حزنك، اضبط غضبك. طب عشان الناس تحب الحديث عن الغضب، لأنه هو أكثر شعور ممكن يدمر الـ الـ الـ
المكتسبات.
المكتسبات خليني أتكلم عنه. مو غلط أنك تغضب، لأن الغضب شعور تلقائي يصدر من الشخص عندما يشعر أنه في خطر، أو عندما يرى أن منظومته القيمية تتعرض للهجوم والانتهاك، ولذلك طبيعي جدا يغضب. وش هو اللي مو طبيعي؟ اللي مو طبيعي أنك ما تتحكم في هذا الغضب. فلما يعقب الغضب عدوان لفظي أو عدوان جسدي، هنا نقول لك إيش الكلام، ونذكرك بكلام النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وش اللي يحصل يا أخوي حاتم؟ لما يغضب الإنسان، طبعا طبيعي جدا الإنسان أول شيء فيه ردة فعل عاطفية، يشعر أولا ثم يفكر ثم يقرر ثم ينفذ. مشكلة شبابنا اليوم فيه إشكالية، وشفنا كذا حادثة، يشعر ويسمح للشعور باحتلال جسده فيغضب. مثلا احنا ماشيين في الشارع ولف عليك واحد، شعرت بايش؟ بالغضب. هل هذا طبيعي؟ نعم طبيعي. وش اللي ما هو طبيعي؟ أن تسمح للغضب باحتلال جسدك، فإذا احتل الغضب هذا الجسد لن تستطيع التحكم في أقوالك وأفعالك، راح تطرده وتلف ايش؟ وتلف عليه، وممكن يحصل حادث وحالة ايش؟ وفاة. وبعدين تقول يا ليتني لم ايش؟ يا ليتني لم أفعل. هذه إشكالية كبيرة. ولذلك حنا نقول هدي النبوي إيش يقول؟ يقول: إذا كنت واقفا اجلس، وإذا كنت جالس فاضطجع. ليه؟ لأنه إذا تغيرت لغة الجسد تتغير ماذا؟ تتغير المشاعر. يعني أنا واقف وصارخ عليك، طب لو جلست هيقل الصرخ، هيقل. لو نمت ما حصرخ أبدا، نهائيا ما حصرخ. ولذلك أنا أنصح كل من هو ملتحق الآن بسوق العمل، أو من يرغب الالتحاق بسوق العمل، مهم جدا أنك تكون واعي بمشاعرك، ومهم جدا أنك تضبط هذه المشاعر. لأنك لو ما ضبطت مشاعرك، يعني تخيل موظف مثلا ويعتدي على واحد من العملاء، أنت دمرت مستقبلك الوظيفي. لأنك إيش؟ لأنك لم تضبط ذاتك. ولذلك يعني منتدى الاقتصاد العالمي في كل سنة يطلع المهارات المطلوبة في سوق العمل، دائما تلقى الذكاء العاطفي ماله موجود ضمن هذه المهارات.
وهذا يعني أحس أن يعني في ناس تنظر له بشكل سلبي، أنه يشتغل عاطفي وكذا، لا أنا مهندس يا عمي، أنا مدير، أنا فيغفلون عن وجود هذا المهارة في كل بالعكس يعني كل ما أنت أصلا ارتقيت في السلم الإداري وارتقيت في حجم المسؤولية وارتقيت تحتاج أكثر
ذكاء عاطفي. يعني خذ مثلا، يعني مرة شفت رئيس يعني عميد كلية، خليني أقول عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبد العزيز،
المنطقة المفتوحة عندك ما شاء الله واسع،
جلس مرة كذا بعد ما عملوا احتفالية جدا رائعة وقدموا منجزات جدا رائعة قدام معالي المدير، إيش يقول؟ يقول: أنا لم أفعل شيئا، أنا فقط مجرد مشرف. الذي فعل هذا الإبداع وقدم هذه الإنجازات هو فلان وفلان وفلان وفلان، ولذلك هم من يستحق التكريم ولست أنا. شوف يا أخي الجمال كيف، شوف الذكاء العاطفي كيف في بيئة العمل. تعلموا يا جماعة، والله بعض رؤساء العمل بكل أسف يعتقد أنه نجاح الآخرين مهدد له. هذا والله ما يستاهل يمسك مكان، قسما بالله أمسك الباب أقول له توكل على الله، ما تنفع أنت للمكان هذا. هذا يعزو النجاح لمين؟ لزملائه، يقول هذول الناس اللي اشتغلوا، هذول الناس اللي عملوا. الذكاء العاطفي يجعلك تجير النجاحات لأصحابها،
وهذا في النهاية يرفع قدرك أصلا،
يرفع قدرك أنت قدام الناس.
يعني هذا التواضع اللي هو يعني فهمت؟ يعني في النهاية واضح أنك أنت ما شاء الله عليه الرأي يعني.
والله هذه
يعني لا يعيبها أصلاً يعني بالعكس.
نعم، وإذا سمحت لي أخوي حاتم أنا أعرف إن وقتنا يعني شارف
عليه.
وفي نقاط مرة مهمة ودي أقولها يعني. تجمع بين الإيجابية والذكاء والذكاء العاطفي. الشباب الآن أنا بنصحهم نصيحة. وأنت موجود مثلاً في بيئة العمل، لا تحط في بالك موظف معين وتسابقه. دائما قل لنفسك أنا اليوم هنا، أنا غدا هناك. تسابق من؟ تسابق نفسك ولا تسابق الآخرين. ليش؟ لأن هذا النوع من المنافسة سيولد حساسيات وحسد وحقد وتربص وشك وسوء ظن، وسيدمر علاقتك بيش بزملائك. دائما قل أنا اليوم هنا، أنا غدا هناك. حتى عندنا في التربية لفتة جدا جميلة كذا يقولوا التقويم ثلاثة أنواع: معياري المرجع، ذاتي المرجع، محكي المرجع. إيش معنى معياري المرجع؟ يعني أن تقارن الطالب بهش بزملائه، وهذه إذا سادت على التربية مدمرة جدا. وذاتي المرجع تجي تقول والله الطالب جايب معدل 3.5 في الفصل الدراسي الأول وجاب 4 في الفصل الدراسي الثاني، هذا ذاتي إيش المرجع، أقارنه بنفسه. محكي المرجع تحط للطالب مستوى معين 70% 80% وتقول له طارد المستوى هذا. فأنا إيش أقول للشباب؟ أقول حط هدف وسابق الهدف، لا تحط شخص وتسابق الشخص. لأنك لو حطيت إنسان قدامك وتبغى تسابقه صدقني ستجني على نفسك وربما تجني عليه المسكين. أي ولذلك ضع هدفا وسابق الهدف، وانظر أين أنت الآن وأين ستكون غدا، وصدقني ستتقدم وتنجز الأهداف وتجتذب الفرص، وبإذن الله تعالى تتحقق كل طموحاتك.
جميل، الله يعطيك العافية. يعني هذا لقاء صراحة من أجمل اللقاءات اللي سجلناها الفترة. ويلا يلا ورقة وقلم، يلا ورقة وقلم، خطط يلا كل يخطط. الله يعطيك العافية.
الله يعافيك. وأنا والله سعيد جدا والله بوجودي معك، لكني سأكون أسعد إذا ذهبت هذه المعلومات إلى كل من يشاهدنا الآن واستقرت في عقولهم وقلوبهم ووجدت الطريق إلى التطبيق وعادت عليهم في المستقبل بالنفع والفائدة.
شكرا لك.
العفو يا حبيبي، الله يسعدك.
شكرا لكم وشكرا لفريق مربع العظيم. عمل على هذه الحلقة عبد الكريم العدواني في الإعداد، في التصوير عبد الرحمن عبود، بالإضاءة إسماعيل شوقي، في التسجيل والهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، في التحرير محمد الديني، والتلوين أحمد سالم، في الإشراف على الإنتاج أيمن خالد، وفي إدارة الإنتاج عبد المجيد عمر، وفي إدارة محتوى التواصل الاجتماعي رفقة الحليس. فيعطيهم العافية جميعا، وإلى أن نلقاكم الأسبوع المقبل بإذن الله، كونوا بخير.